مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من مصر الحرة الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله بعنوان آليات واستراتيجيات حماية الثورة. ضيوفي بإذن الله في الاستوديو سيكون الأستاذ الدكتور جمال سلامة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، دكتور جمال نصار مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية، والدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام. نبدأ فقرتنا الإخبارية. الحقيقة قبل قليل شاهدنا وصول الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل وخروجه من اللجنة العامة للانتخابات أو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعد أن قدم تظلمه ضد قرار استبعاده الذي صدر بالأمس، وربما يكون معنا بعد قليل على الهاتف نسمع منه ماذا رأى وما هي الخطوات التي سيسعى جاهدا فيها في الفترات القادمة. من الأخبار الهامة النهاردة لقاء المشير طنطاوي مع رؤساء الأحزاب في المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء الأحزاب وعدد من ممثلي القوى السياسية بحضور المشير طنطاوي. بعد هذا الاجتماع المشير طنطاوي يطالب بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، وكانت هناك مرونة كبيرة من الأحزاب لإنهاء هذه الأزمة، أزمة تأسيسية الدستور، ومما اتفق عليه بين رؤساء الأحزاب والمشير طنطاوي استبعاد البرلمانيين من عضوية لجنة تأسيسية الدستور. ويؤكد المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماعه مع المجلس الاستشاري أن القوات المسلحة مصرة على نقل السلطة بديمقراطية، والاستشاري أو المجلس الاستشاري يطالبه بإعلان دستوري جديد. على أي حال احنا معنا جانب من المؤتمر الصحفي للقوى السياسية بعد اجتماعهم مع المشير طنطاوي، نشاهده ثم نعود لحضراتكم.
اتخذ رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان والنواب المستقلون في اجتماعهم المنعقد اليوم بحضور المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان وبعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة التوصيات والقرارات التالية: أولا، عقد لقاء عاجل يحضره رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان والمستقلون المشاركون في هذا اللقاء وبحضور رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية في ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. ثانيا، يعقد يوم الأحد القادم اجتماع لرؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان وبعض المستقلين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع توجيه الدعوة إلى السيد رئيس مجلس الشعب والسيد رئيس مجلس الشورى للإعلان على الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه. ثالثا، في ضوء ما تم يتوجه السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة في ضوء المعايير التي تم الاتفاق عليها والتي سيتم الاتفاق عليها، وهذا ما أسفر عنه اجتماع اليوم.
في خبر آخر اليوم وربما للمرة الأولى يلتقي الدكتور الشيخ ياسر برهامي والمهندس عبد المنعم الشحات بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث أكد الشيخ الأزهر على ضرورة جمع شمل المصريين بكافة انتماءاتهم الفكرية والثقافية والسياسية والدينية على كلمة سواء حتى تعبر مصر تلك اللحظة الفارقة في تاريخها، وهو ما يقتضي تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من رؤاهم. دكتور ياسر برهامي عبر عن تقدير الدعوة السلفية للأزهر الشريف جامعا وجامعة وشيخا، معنا على الهاتف فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات. السلام عليكم شيخ عبد المنعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك؟
اهلا بك. ارجو ان تصف لنا كيف كانت اجواء اللقاء بشيخ الازهر اليوم.
والله كانت اجواء جيده. شيخ الازهر كان متالم شويه من بعض الهتافات المنسوبه الاسلاميين بالطعن على شخصه، واحنا قلنا له احنا كاسلاميين ككل بيهمنا الازهر كرمزيه.
نعم.
احنا لو احنا الازهر النهارده يبقى من اين الدين نفسه، وحتى لو في اعتراض على اي شخص في الازهر، شيخ الازهر فمن دونه، فالاعتراض يجب ان يكون موضوعي، واننا لا نرضى وان هذه ان احنا كل الناس بتتشتم في جو الثوره يعني. فانا ما حملتش التيار الاسلامي ان هم يعني يرضون بمثل ذلك، بالعكس هو قال انه جاله عدد كبير من القوى المجتمعية وقالوا له يعني الأزهر كان له دايما سبق في حل المشكلات اللي في المجتمع، وان هو بيطلبوا منه يتبنى بعض الاقتراحات في موضوع الهيئة التأسيسية. واحنا دايما قلنا له احنا بنعتبر ان من يسمون نفسهم بالقوى المدنية حينما يأتون للأزهر احنا بنعتبر ده توثيخ لفكرة احنا بندعو اليها، ان المرجعية الدينية للشعب المصري لا يمكن ان حد يجي يهزها، ده اللي هم النهارده رايحين للأزهر. وبعضهم، مش هقول كلهم يعني لان ما بحبش التعميم، بعضهم يعني كان فعلا لو انه لم يجد طيار اسلامي امامه كان سيطيح بالازهر نفسه.
نعم.
احنا كويس جدا ان الناس بتقول نرجع للازهر، بس ياريت برضو الازهر يشعر بان الطيار الاسلامي المنتخب في البرلمان كان مقدم للناخبين مشروع الحفاظ على الهوية. ودي النقطة الاساسية، فدي مسؤولية شرعية للأزهر أولا ثم للطيار الإسلامي ثانيا، مسؤولية انتخابية أمام الناخب. فقلنا له أي مخرج من الأزمة بالذات لو تم في الأزهر، يعني حتى هو كان السؤال هل في استعداد للتفاوض، ده السؤال الأولاني، وهل يعني ترضون أن يكون المقر اللي يجمع لو في حل نهائي يبقى هنا في مشيخة الأزهر؟ فقلنا بالعكس، إذا كان هنا في مشيخة الأزهر دي حاجة رمزية كويسة جدا، بس بشرط انه يبقى معروف ان الاغلبية البرلمانية بتعكس اغلبية شعبية، ليس كما يقول البعض، يعني بعضهم بيقول ايه لا الاغلبية البرلمانية مش دايما تبقى اغلبية شعبية، ده انت جاي بعد انتخابات نوادي الهوية كانت هي المؤثرة عليها. ولعل انا قلت قبل كده الدكتور عمرو حمزاوي كأحد دعاة الدولة المدنية انسحب من الهيئة التأسيسية، قال ايه على موقعه على الفيسبوك؟ قال انا الناس انتخابتني عشان ادافع عن الدولة المدنية، ورغم انه كتير في الهيئة التأسيسية قال بس انا موجود وسط اقلية تهم بمدنية الدولة، فانا مش هقدر اوفي للناخبين بما وعدتهم، فانا مضطر انسحب. طب هو المرشحين الاسلاميين مالهمش حق ان هم يفوا للناخبين بما وعدوهم؟ والناخبين اللي هي الغالبية العظمى من الدوائر، يمكن دائرة الدكتور عمرو حمزاوي دائرة مختلفة شوية، لكن الغالبية العظمى من الدوائر اختارت الناخبين الاسلاميين، اليس بنفس المنطق عليهم مسؤولية تجاه ناخبيهم انه يحقق مواد الهوية؟ احنا ما عندناش فيها كبير مشاكل، يعني بنقول مثلا كلمة مبادئ دي كلمة مشكلة، اشخاص قال لي مشكلة ليه؟ ده من ضمن الحاجات اللي اطرحناها معاه النهارده، ده احنا هم عمالين يخوفوا الناس ان احنا هنعمل دستور يعني لا علاقة له بالدستور الصوتي، هو مثلا حاجة احنا عندنا كلمة مبادئ دي.
نعم.
ملتبسة، ليه نحطها؟ فشيخ ناصر بيقول انا شايف انها مش ملتبسه. قلت له طب حضرتك، لان الاحكام فيها خلاف بين الفقهاء ومش عايزين ندخل الناس، وحتى من الامثله اللي ضربناها بقول طب الفقهاء اختلفوا الشفعه للشريك ام للجار؟ قال لي يبقى مبدا الشفعه ده مبدا اسلامي، والخلاف ده ايضا تحضروا بس ده اللي احنا عايزينه، بس هم ما بيقولوش كده، وهم لما بيكتبوا كلمه مبادئ مش عايزين منها كده. فيا ريت حضرتك تعزز هذه النظره، هو ده اللي احنا عايزينه، ان القدر المتفق عليه بين الائمه يبقى ما ينفعش الخروج عنه. وثم نتراوح، حتى كان دي تعبير شيخ الازهر نفسه، المشكله ان بعد ما هنكتب الكلام مش هيرجعوا لك في تفسيره، قال نتراوح بين خلاف العلماء. خلاص مجمع البحوث الاسلاميه تولى هذا. فعلى اي يعني احنا من حيث المبدا رحبنا ان الازهر هو اللي يبقى المظله، ورحبنا باي حوار شريطه انهم يبقوا عارفين لو عملنا هيئة تأسيسية 100% جوه البرلمان او 100% من براه، او 50 و50 او يعني لعلنا من ضمن الكاميرا لو جبنا ناس من القمر عايزين ناس.
طيب النهاردة النهاردة
المشروعية الاسلامية اكثر.
المشير طنطاوي اجتمع برؤساء الاحزاب شخاب المنعم واتفقوا على استبعاد البرلمانيين اصلا من اللجنة.
ما هو في الواقع موضوع البرلمانيين ده كانت حجة. ويعني انا في احد البرامج الفضائية لما قعدوا يكلموني برضو على 50 و50 قلت له طيب ترضى المية كل المية من بره وحطهم كلهم شيوخ ازهر حتى مش 30 ولا اخوان؟ قال لي لا. قلت له يبقى خليكم صرحاء في انكم لا تريدون اغلبية لذوي التيار الاسلامي. وهذا الكلام يعني عيب من الناحية الديمقراطية وعيب من الناحية من كل النواحي. انت لا سيما ان مش معلين زي في المطالب بدرجة يعني مش بنقول لهم عايزين دستور الازهر بتاع 78 يجيبوه كده دستور مثلا بيقول المادة الاولى منه الامة الاسلامية امة واحدة والمادة التانية الشريعة الاسلامية مصدر كل تقنين والمادة الرابعة شاعرة العبر معروف عن المنكر كلام بقى احنا ما رفعناش سقف المواد ده طالع من الازهر سنة 78 لكن انا بقول له اديني المادة التانية محكمة غير ما تلتفش حواليها خليها بعبارات ملزمة للبرلمان اديني مواد الحريات منضبطة بالشريعة بشكل واضح ونتكلموا بقى بعد كده في صلاحيات الرئيس والجزء اللي يكاد يكون متفق معاه بين الجميع. اذا كان هو النهاردة يعني تفاديا لحكم المحكمة الادارية اللي هو حكم معيب جدا بان لا كان مفروض ان الانسان ما ينتخبش نفسه وان المادة 60 من الاعلان الدستوري اللي بتقول ان اعضاء مجلس الشعب والشورى ينتخبوا الهيئة التأسيسية ما يحطوش فيها نفسهم. طب هو الانسان لما بيروح يبقى مرشح في انتخابات مجلس الشعب مش بيروح ينتخب نفسه؟ لكن خلاص بدل سكه الطعن في هذا الحكم لانه يطول قال لك يا اخواننا اعملوا لهم هيئه تاسيسيه من بره مفيش مشكله بس لازم القوى الاخرى تفهم ان لابد ان يكون هناك اغلبيه لمن يؤيدون الهويه الاسلاميه.
طيب
من الفقهاء الدستوريين نجيب اغلبيه لهذه الهويه الاسلاميه من النقابات بحيث في النهايه لما نيجي نصوت على 3-4 مواد بتوع الهويه نضمن الاغلبيه. عايز بقى الكلام بعد كده في نظام برلماني مختلط رئاسي ما شبه متفق عليه ان تقريبا الدنيا كلها توافقت على المختلط. فهو هنا افتعال مشكلة ومشكلة النسبة من بره من جوه البرلمان ولا من بره ستر لان هو عايز يغلب الاقلية التي تنادي بما يسمونهم بمدنية الدولة يقلبها اغلبية وده عكس لكل قاعدة المنطق.
طيب سؤال اخر واخير باشمهندس عبد المنعم. الإخوان أعلنوا اليوم مشاركتهم في مليونية 20 إبريل هل الدعوة السلفية ستعلن نفس المشاركة؟
لا في الواقع بالنسبة للمليونيات احنا المليونية بتاعت الجمعة اللي فاتت كنا طلبنا تأجيلها للجمعة اللي بعدها ولكن الإخوان خرجوا فيها واحنا خرجنا بالمشاركة لم تكن كبيرة. يحتاج الامر من دراسة بقى الجمعة الجديدة بعد ما تم استبعاد عمر سليمان قانونيا وده كان السبب الرئيسي لخروج المليونية وبعد ما المليونية اللي جاي ياخد بالك هناك بعض اطراف طلعة ضد مجلسي الشعب والشورى وضد الهيئة التأسيسية القديمة فاحنا برضو يعني اظن القرار ربما يدرس داخل مجلس ادارة الدعوة ويعلن في حين ان شاء الله.
طيب شكرا جزيلا لك باشمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية. النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية الحزب الوسط يطالب النائب العام بمنع اللواء عمر سليمان من السفر. وفي مفاجأة أخرى متعلقة بعمر سليمان أيضا أنه قدم توكيلات مزورة إلى لجنة الانتخابات حسبما أشارت جريدة المصريون. وتقول المصريون أكدت مصادر وثيقة الصلة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة اكتشفت عددا كبيرا من التوكيلات التي أحضرها سليمان مرفقة بطلب الترشح ليس لها أي أصول في مصلحة الشهر العقاري مما يعد أنها نماذج تأييد مزورة وغير حقيقية. والمستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب بمجلس الدولة يؤكد أن اللواء عمر سليمان لا يجوز له استكمال أوراق ترشحه للرئاسة لأن العبرة بما تم تقديمه من أوراق وقت التقدم الرسمي ولا يمكن إضافة أي أوراق أخرى في الوقت الراهن. مقر اللجنة العليا للانتخابات شهد تزاحما كما ذكرت لحضراتكم عند وصول المرشح الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقد تساءل من المزور الآن، موقفي سليم، أوراقي سليمة، أتحدهم أن يظهروا ما لديهم. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر. دكتور محمود شعبان، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. يعني منذ فترة لم نسمع منك تعليقات على المشهد السياسي على قناة الحكمة هنا، فنريد أن نسمع تعليقك على هذه الأحداث المتسارعة من حولنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا خطابي الأول للشباب وللأشياخ الآن الذين ينتمون إلى مرشح من أجل الإسلام، قل لهم أتمنى من الله عز وجل أن يكون تحمسنا للمنهج وللإسلام وللرأس وليس لفرد. نحن مع المظلوم حتى يحصل على حقه وينتصف له من ظالمه. كل ما أخافه أن بعض الناس أسروا إلينا أنه يراد لمصر أن تدخل في فوضى عارمة لتؤجل الانتخابات وليضيع المشروع الإسلامي الذي ما فتئنا وما أمسينا وأصبحنا نحلم به. فمن الممكن أن يؤتى الإسلام من قبلنا. نحن مع فضيلة الشيخ حازم والأستاذ الشاطر جزاهم الله خيرا جميعا أن يقدموا الطعون وأن يسيروا في طريق القضاء إلى آخره، ومع الضغط بكل حيلة غير مسيئة وغير مستفزة للآخر وغير موصلة لنا إلى حرب أو إلى اعتداء، نحن مع كل ما يريدون شريطة ألا ندخل البلاد في حفظة. ونعلم يقينا إن شاء الله أن البراءة ستظهر كما ظهرت قبله، لكن إن لم يكن ولم نصل إلى هذا، هل العقل يقول أن ندخل البلاد في فوضى لنعطي الآخر الفرصة في أن يستثمر ذلك ويقول إن الفوضى علاجها أن نعلن الحكام العرفية ويضيع المشروع الإسلامي بجملته؟
طيب
في يوم الثلاثاء الماضي في جامعة الأزهر وكان هناك مؤتمر للشاطر، وقام بعض الإخوة من داعمي الشيخ حازم وقالوا حازمية الشعب يريد حازما، فكادوا يختلفون، فطلبت كلمة وأذيعت في كل القنوات، قلت الشعب لا يريد شاطرا ولا حازما، إنما يريد إسلام. نحن
طيب
نريد أن نبحث
محمود
عن المنهج وعن الإسلام وعن الشريعة. أنصح الكل بالهدوء والتؤدة وعدم إعطاء الفرصة للآخر، فلربما كان الخير للإسلام في أن نترك مصلحة الفرد لمصلحة الجماعة.
نعم، خليك معنا شيخ محمود من فضلك. معنا الآن على الهاتف فضيلة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. أستاذ حازم، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف مرحبا أخي الكريم.
أهلا مرحبا بحضرتك. حدثنا، ما الذي حدث الليلة في زيارتك للجنة الانتخابات؟
أولا جزاكم الله خيرا، وجزا الله إخواني المرابطين اللي يعني واقفين على ضوافر رجليهم زي ما بيقولوا، خير الجزاء يا رب العالمين.
اللهم
أنا الآن عائد فورا من لجنة الانتخابات الرئاسية.
نعم.
القرار الصادر تبين لي بمنتهى الوضوح أنه قرار شديد الانحراف، شديد الانحراف، شديد الفجور، وبيدعي أشياء ليست موجودة، بيدعي أنه في ورق جاي من أمريكا أصلي ومختوم وعليه علامة مائية، وأنا بتحداهم ثم بتحداهم ثم بتحداهم ألف مرة إنهم يظهروا هذه الورقة للناس عشان الناس تعرف حجم الانحراف والتدليس وحجم المروق من العدالة. لا هو قرار ممضي، لا هو ورقة ممضية ما عليهاش أي إمضة وما عليهاش أي ختم وما عليهاش أي علامة مائية، وكل دي صفات مع الأسف فاجرة بيوصف على غير، وأنا بقولها صراحة. حاجة تانية، التزوير الواضح في تاريخ إصدار القرار أن القرار لم يصدر يوم 13 وإنما صدر بعد فوات المدة، وصدر يوم 14 ووصفينه بأنه هو يوم 13 علشان يبقى لما سمعوا مني أن أنا بنتقد أنه صدر بعد انتهاء المدة عاملينه بهذه الصورة. وعندي ما يفيد هذا، اليوم أصبح عندي ما يفيد هذا، نمرة ثلاثة وبمنتهى الوضوح اللي بيقولوا مع الأسف الشديد عشان يلتفوا على حكم القضاء اللي دمغهم، حكم القضاء صادر، بيقول لك ده صادر ضد وزارة الداخلية بس، لا، حكم القضاء اللي أنا استصدرته بفضل الله يوم الأربع اللي فات طالع ضد وزارة الداخلية وضد وزارة الخارجية وضد اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثة مختصمين فيه والثلاثة أطراف فيه. النقطة الرابعة اللي اتضحت لي اليوم ان هم بيقولوا ان احنا جالنا خطاب جديد بعد يوم بعد صدور الحكم وما كانش موجود عندنا قبل كده، طبح انه نفس الخطاب هو اللي اشارت اليه اللجنة الرئاسية في نص بيانها يوم 7 ابريل، من 7 ابريل اشارت اليه وموجود على صفحتهم الرسمية. لان بقية الحاجات اللي بيقولك مش عارف في قاعدة بيانات الناخبين في امريكا والجواز سفر كلها عبارة، وانا اتحداهم ثم اتحداهم ثم اتحداهم مليون مرة، لانه سيظهر حجم الانحراف، وانا لن اترك هذه المسألة وسأقاتل فيها حتى اخر حتى نهاية ما استطيع وليكن ما يكون، لانه ما يقدروش يعني يحتقروا شعب بكامله بشيء لا وجود له. الصور انا بتحداهم يظهروه عشان الناس تشوف الصور المطموسة والملعوب فيها واللي عليها بلوكات سودة واللي غير مقروءة، وحتى الصورة الملونة اللي بيسموها ملونة وهي ما هي إلا صورة ضوئية معمول لها تداخل بين صورة والدتي اللي على جواز سفرها المصري وكتابات موضوع عليها، وأنا طعنت عليها بالتزوير، ومع ذلك استندوا عليها برغم النجاحات في الصورة الضوئية، وأنكرت المستندات العرفية وطعنت بتزوير أي شيء مقدم. سيدي الفاضل، أقولها الآن بوضوح كامل لكل فرد في شعب مصر بالكامل، ما رأيته اليوم أكد لي أن الأمر عبارة عن انحراف وتزوير ومروق من الحق، وسأقف في مواجهته بمنتهى العنفوان مدافعا عن الدستور والقانون، ولن أترك هذه المسائل تمر أبدا ويستهان بطلب الشعب المصري ويتهم بما ليس صحيحا. النقطة الأخيرة علشان كل إخواني يبقوا معايا في متابعة الأمور لحظة بلحظة، إحنا قدمنا التظلم اليوم وقدمنا الشهادة المرفقة به اليوم، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في بكرة هيحددوا لنا موعد لمقابلة اللجنة والحديث الشفوي إليها، ولتفنيد وفضح أن المستندية بتسميها ليست بمستندات، وده يعرفه طالب في أولى أو في تانية حقوق بالكثير، يعرف الكلام ده، لا يجوز أن يستند عليه واحد رئيس محكمة دستورية والثاني نائب رئيس مجلس دولة ونائب رئيس محكمة نقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ما ينفعش أبدا. فعشان كده الموعد بكرة محدد، وأنا هعرف الناس إن شاء الله بإذن الله تعالى والله المستعان. إنما لن الحاجة برضو النقطة المهمة اللي عشان إخواني يبقوا موجودين معايا فيها ويعرفوا، أنا قبل كده لما ذهبت إلى اللجنة ووروني المستندات اللي معاهم اللي بيزعموا أنها يستندوا إليها، قلت لهم طب ادوني منها صورة صورة ضوئية بمكان التصوير بس، وأنا هبعت للمحامي اللي أنا مكلفه في أمريكا يجيب عليها ختم بأنها ليس لها أصل ومزورة، وخلوني على شيء يا أخي احتجوا علي يقولوا أننا إحنا مكناه يثبت التزوير فما أثبتوش، ففي المرة الأولى رفضوا. النهاردة كررت الطلب مرة تانية، قلت لهم ادوني صور عشان ألحق من الليل للصبح ان انا اعرف اجيب لكم فيها حاجة، وان كان النهاردة الحد يوم اجازة في امريكا، قلت لهم ادوني صورة حتى اعلنها عن الرأي العام عشان ابين ان حازم ابو اسماعيل ده غلطان، فرفضوا للمرة الثانية وابوا كل الاباء انهم يدوني صورة من هذه الأوراق علشان تظل الحقيقة مغيبة وغير محققة.
برأيك يا شيخ حازم، مثلا من الذي يعني يأتي بهذه المستندات التي حضرتك تنفي أنها مستندات أصلا؟ هل هي أمريكا مثلا هي التي تنشئ هذه المستندات أم جهة أخرى؟
والله أنا علشان أخرج من جانب الرأي وأتعامل مع الواقع اللي أنا شوفه بعيني، اللي حاصل ان الورق ده جاي عليه ما يسمى كفر ليتر، يعني جاي جواب من وزارة الخارجية المصرية مختوم بختم النسر بيقول انا مرسال، انا وصلني الكلام ده من امريكا، وتفضلي يا لجنة الانتخابات الرئاسية انا بوصلك المرسال اللي وصلني. فاذا انا عندي ورقة رسمية مختومة بختم النسر ان وزارة الخارجية بتقول ان الكلام ده جاي لها من امريكا، ومع ذلك زي ما بقول لك مفيش عليه توقيع، وحتى نعكشة التوقيع حاجه كده عامله زي مثلا ما انت تعمل مثلا علامه مثلا نجمه ولا نقطه حاجه كده ليس مكتوب فوقها انه ده توقيع ولا مكتوب الاسم ولا اي شيء. فبالتالي مش مضمون. لكن وزارة الخارجية المصرية بتدعي هذا، ووزارة الخارجية كانت هي من الوزارات اللي مرفوع عليها القضية والحكم صدر ضدها وملزما لها. القرار منحرف والقرار ضد الحكم القضائي، والقرار صدر على الاستهانة بالأبجديات القانونية، ولن أتركه ليمر مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف
لن تتركه ليمر.
يعرفوا أن الشعب لا يستبعد بلعبة وضحكة على الدقون.
يعني الوسائل التي تستخدمها في المرحلة المقبلة أليست هي الوسائل القانونية يا أستاذ حسن؟
أنا أحدد وسيلتي الآن ساعة بساعة على حسب ما يتضح من حجم الانحراف. أنا الآن وسيلتي هي أنني سأتجه غدا مساء بإذن الله في حدود 7 مساء أو 8 أو 9 زي ما يحددولنا بإذن الله تعالى إلى الآن. أظن هم يعني قد يكون هذا الكلام الساعة 8 أو شيء من هذا القبيل، الله أعلم، لسه مش هعرف الوقت. سأتجه إلى اللجنة علشان أوضح، علشان يبقى آخر شيء في الناحية القانونية سلكته لأبين تظلمي شفاهة، وأفحص معهم الورق المقدم إليهم وريقة وريقة، وبين لهم أن الكلام اللي هم كاتبينه لا حقيقة له وأنه ليس صحيحا، وهسلك السبيل القانوني إلى آخره. فإذا ما انتهى الأمر بأنهم أصدروا قرار بأن التظلم مقبول وبإعادتي مرة أخرى، وهذا حقي وحق كل طفل في حواري مصر كلها، إلى قائمة المرشحين امتثالا للقانون كان بها، وإذا لم يكن هذا فأنا لا أستطيع أن أتخذ مقدما أي قرار إلا بعد ما أشوف المسألة. لكني على أي حال سأخوض المعركة بآخر ما أستطيع، لأنه لا يمكن إرادة شعب وكرامة شعب وقدر شعب يبقى في بمنتهى البساطة. ومن عجيب الأمر أنه عشان الناس يعرفوا الخلفيات، أن السفارة الأمريكية تجترئ اليوم جرأة غير عادية وتتصل بي بحد من المجموعة اللي معايا تليفونيا تقول لهم عايزين نعرف أنتوا هتعملوا إيه بالضبط إذا ما صدر القرار بكذا. فكلمت اللي اتصل بي وقلت له كيف تجرؤ السفارة الأمريكية على أن تسأل مواطن مصري عن شيء داخلي في مصر، سؤالكم مرفوض. أنا بس عايز أقول لك، إذا كان نائب الدولة في المحكمة وقف، محامي الحكومة وقف وقال حازم مشكلته مع الحكومة الأمريكية، فعشان الناس يعرفوا مين اللي متربص، وادي النهاردة السفارة الأمريكية هي اللي بتتصل بينا علشان تعرف مسارنا ازاي. للدرجة دي بقينا لا شيء. إن شاء الله سنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا بمشيئة الله العلي الكبير إن شاء الله. كون إن المحامي الحكومة يقول المشكلة إن الحكومة الأمريكية هي اللي متضايقة، ويجي النهاردة السفارة الأمريكية هي اللي بتتابع، والمستندات الموجودة كلها ملعوب فيها بهذه الصورة، غدا يوم كبير إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل النصر على الظلم والانحراف والطغيان. وأما ما يتعلق بقى بالنواحي الإعلامية، ناس بيقولوا لي أنشر كذا وأنشر كذا، أنا لما نفضح المدة اللي متاحة لنا 24 ساعة، أما نفضى من الناحية القانونية نبقى نفكر في الأمور التانية اللي الناس قاعدة تفكر فيها. إنما أنا الآن أقعد أشتغل في أمور وأسيب التوقيت القانوني اللي كان فاضل عليه 4 ساعات ويخلص، علشان يقولوا لنا إن والله إحنا أعلننا القرار قبلها بيوم، يفوتوا 24 ساعة كاملة علينا. ما بقاش قدامي غير 4 ساعات بس، الحمد لله أنا لحقتهم وقدمت معايا توقيع بأنهم استلموا التظلم، وأسأل الله التيسير والسداد. أنا بأكرر شكري البالغ لكل أخ من إخواني الذين لا ينامون الليل، والمرابطين واللي واقفين زي ما بقول على ضوافر رجليهم ومنتبهين، أشكرهم على عاطفتهم، وأحمد الله على ثبات من ثبت منهم، وأعذر الذين يهتزوا. بقت مسألة عاملة زي كفة الميزان المتراوحة، كفة نازلة وكفة طالعة، لكن نسأل الله أن يبصرنا بحقيقة اللواء الذي نرفعه ولن نتنازل عنه من أجل مثل هذه الانحرافات. وبشكر حضرتك شخصيا شكرا جزيلا على دورك البالغ الأمين إعلاميا، شكر الله لك.
شكرا جزيلا لك شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، متحدثا إلينا بعد زيارتك للجنة انتخابات الرئاسة. أعود إلى شيخ الكريم دكتور محمود شعبان، دكتور محمود سلام عليكم مرة أخرى.
عليكم السلام.
وأنا آسف للمقاطعة لأن الشيخ حازم كان داخل الاجتماع. حضرتك سمعني؟ بعتذر لك عن المقاطعة.
تفضل حبيبي سامعك.
اتفضل حضرتك اكمل رسالتك التي كنت توجهها.
انا اتمنى من الله من فضيلة الشيخ حازم ان يأتي بصورة الجرين كارد لوالدته والجواز السفر اللي دخلت فيه اللي بيقول انها معاها اقامة امريكية وليست نعم. كذا الجواز ده اللي هو الجواز الابيض. انا سألت بعض الناس قالوا بيبقى جواز ابيض.
أيوه.
نبحث في خانة الجنسية نصور هذا ونعطيه للمسؤولين. نعم. واتمنى من الله ان تهاتف الان وتسأل الان احد المسؤولين في لجنة الانتخابات او احد القانونيين الكبار بحيث يقول لنا من المطلوب ان يأتي بأدلة ومستندات. البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فارى انهم هم المطالبون ان يأتوا بمستندات. لكن اقول والله اعلم لاخينا وشيخنا الشيخ حازم حفظه الله وللاخوان الذي معه اثبتوا ورابطوا، لكن ضعوا الاسلام في قلوبكم، ضعوا مستقبل مصر امام اعينكم، نضغط بكل وسيلة بحيث لا نصل الى فوضى عارمة يريدها الاخر حتى يعلن الاحكام العرفية. اضغطوا بكل وسيلة، امشي وسر في طريق القضاء الى اخر الطريق، لكن فكر في المنهج، فكر في الشريعة، فكر في الكتاب والسنة، فكر في الاسلام اكثر مما تفكر في افراد. نحن ضد الظلم، نحن مع الشيخ حازم اذا كان مظلوما ونعتبره ونراه مظلوما ان شاء الله، لكن اتمنى من الله ان يثبت الشيخ حازم ويأتي بادلته. واوجه خطابي للقائمين على امر القانون في مصر، اتقوا الله في مصر ولا تدخلوا مصر في فوضى عارمة، اتقوا الله ولا تعملوا حسابا لأمريكا على حساب الإسلام وعلى حساب مصر. كونوا عادلين، كونوا صادقين، أخرجوا ما عندكم من ورق. وأتمنى من الله أن تهاتف أحد القانونيين أو المسؤولين في هذه اللجنة أو لجنة الانتخابات أو القانونيين الكبار ليعلمنا بمن الذي يطالب بالأوراق الآن. وأتمنى من الله من الشيخ حازم أن يهدأ ويجهز كل أوراقه وكل أدلته ليعطيها للجنة. وإن شاء الله غدا سيجتمع أشياخنا، لأن الأمر الجلل الذي نحياه الآن فوق ثقافة فرد عالم أو شيخ أو مجموعة، نحن في فتن عالية. نتمنى أن يجتمع أشياخنا ويخرجون لنا بما نفعل، وأن ينصاع الكل للأشياخ، لأن مصر على حافة الهاوية الآن. نحن نقف في مفرق طرق يراد للأمة أن يفصل بينها وبين إسلامها وبين إسلامها، بينها وبين شريعة ربها. أتمنى أن يهدأ الكل ويلزموا الحيطة والحذر ويفكروا في الإسلام ويحرصوا على أن لا يكون فعلهم رد فعله حرب على الإسلام. أتمنى من الله عز وجل أن نثبت وأن لا يضيع الحق. أتمنى من الله أن يندحر الظلم والظالمين. أتمنى من الله أن ينتصف للمظلوم. أتمنى من الله أن نرى انتخابات عادلة نزيهة يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر على هذه المداخلة الدسمة في خبر الحقيقة مؤسف، مقتل منسق حملة الدكتور محمد سليم العوى بعد تهشيم رأسه، ونشطاء يرون الحادث مدبرا، وإن كان مديرية أمن الدقهلية تقول إن وفاة منسق حملة الدكتور العوى في حادث سير ولا توجد شبهة جنائية. على أي حال أرجو أن يكون معنا الآن مدير حملة الدكتور محمد سليم العوى الانتخابية الأستاذ محمد مؤمن. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بحضرتك. بداية نقدم لكم العزاء في وفاة الأستاذ مجدي غريب منسق الحملة بقطاع الدلتا. هل هذه الحادثة كانت مدبرة أم أنها حادثة سير كما يقول البعض؟
لا، الحقيقة هذا الأمر في محل الوقت بحث الجهات المسؤولة المباحث الجنائية، لأن الأمر حتى الآن لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث. الحقيقة هو كل اللي حصل إن امبارح الشيخ مجدي الله يرحمه حصل فيه اعتداء عليه في الشارع ونقل بواسطة مجهول الى المستشفى، وهناك يعني توفاه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي مش عارفين لسه النهارده كان فيه الحقيقه فيه كان فيه طريق الشارع كان موجود، واظن الموضوع في قدم البحث الجنائي حاليا.
لكن يعني انتم لا تشعرون مثلا ان هذه محاوله لارهاب مثلا حمله الدكتور العوى او شيء من هذا القبيل؟
الحقيقة مش من الصح خالص ان احنا نتصارع بالحكم على اشياء لم يتم اثباتها بدكتور اسامة. دي اطلاق الشائعات هذا من ليس من يعني من اهداف الحملة ولا من سياستها.
نعم.
وبالتالي احنا يعني نتمنى ان احنا او نحط ان احنا فينا يعني اثبات الحقائق وبعدها نبتدي نتكلم عن الحقائق بدل ما انا نشر اشاعات يعني.
نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مؤمن مدير الحمله الانتخابيه للدكتور محمد سليم العوة. ننتقل الى السويس. محاصره النيران في شركة النصر البترول المحترقة بالسويس والخسائر المبدئية 10 مليون دولار، وإن كان هناك أخبار عن تجدد اشتعال النيران قبل قليل في حادث آخر في السويس وأمر في منتهى الخطورة. أيضا عمرو موسى يطالب بصرف تعويضات لأهالي ضحايا حريق السويس وحريق بترول السويس. الآن على بعض وسائل الإعلام أنه مستمر والدفاع المدني يواصل عمليات التبريد. وفي تقريبا في موضوع آخر في شمال سيناء يا جماعة. في الغردقة. طيب، في انفجار في مواسير الصرف الصحي بالغردقة وتم اكتشاف وجود كميات من السولار والغاز داخل هذه المواسير، وسنوفيكم باتصال مع مراسلنا من هناك بعد قليل. ولكن الآن معنا الكاتب الصحفي سيد عبد الله من السويس لنعرف المزيد عن مشاهد الانفجارات في شركة النصر للبترول. السلام عليكم استاذ سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل فعلا تجددت اليوم حرائق أخرى؟
بالفعل الحرائق يعني بتتجدد باستمرار، يعني في الوقت اللي اعلم فيه محافظ السويس واللي اعلم فيه مدير الامن اللواء عادل رفعت مدير امن السويس ان الحرائق تم اخمادها، لكن الحرائق يمكن ديت تكون نقدر نقول المره ال 17 او ال 18 منذ ان شب الحريق امس، والحرائق بتتجدد باستمرار. يمكن من تقريبا من يعني وقت المغرب يمكن كان في ضوئي انفجارات، كان ثلاث انفجارات ورا بعض، وده سبب حاله من الانفجار. المنطقه المحيطه بالشركه يمكن المياه وصلت فيها لاكثر من متر، سيارات الاطفاء في اكثر من 75 سياره اطفاء بتحاول محاصره الحريق ومكافحه النيران.
طيب الأهالي كيف يعيشون الآن؟ يعني هل هناك مثلا مخيمات إيواء أو مساكن بديلة للذين تركوا منازلهم؟
هو ما فيش مساكن إيواء، بل بالعكس الأهالي يمكن امبارح شافوا ليلة صعبة جدا، النساء والأطفال باتوا ليلتهم في المساجد، ويمكن كثير منهم ترك السويس، ده كثير من الوافدين، لكن اهل السويس واهل البلد يمكن باتوا ليلتهم في المساجد، اما الرجال والشباب والشيوخ باتوا ليلتهم في شوارع السويس. برضو تواردت انباء اليوم ان في بعض المسؤولين في السويس يعني لم يتواجدوا بالمدينة، وتواردت انباء ان هو في حالة فرار من عدد من المسؤولين بالسويس.
طيب هل انت ترى تقييم الاداء الحكومي واداء أعضاء مجلس الشعب وتواجدهم جيد أم متوسط أم مقبول؟
والله يعني هو وسط الزخم من المواطنين ما كانش فيه واضح أو يعني المسؤولين، يعني لأن هم كانوا أغلبهم بداخل الشركة أو مش موجودين خالص، وكان فيه تعتيم إعلاني بشكل كبير جدا على الأحداث. لكن أنا يمكن شاهدت ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب كانوا متواجدين مع المواطنين وكانوا بيسألوا يعني كور الغاز، لأن كان في النهاردة برضو كان في حاجة خطيرة جدا إن النار لما شبت وتجددت مرة أخرى تجددت في تانك، يعني يمكن المهندس السيفتي في الشركة بيؤكدوا إن ده أكتر من التانكات السابقة كلها، وبيؤكدوا إن التانكات ديت اللي هي شب فيها الحرائق التانكات ديت مفتوحة من فوق، أما كور الغاز اللي هي كانت النار حاليا قريبة من كور الغاز ديت بتهدد بفناء السويس كلها، لأن الكور ديت طبعا مضغوطة بآلاف الأطنان من الغاز الطبيعي، وهي بالقرب من الحريق الآن، وهو كل المكافحة تتم الآن باتجاه البحر لتبريد التنكات وحماية كور.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ سيد عبد الله الكاتب الصحفي متحدثا إلينا من السويس. إلى الغردقة ننتقل مع مراسلنا أستاذ يحيى نصار. أستاذ يحيى السلام عليكم.
عليكم السلام بركاته.
ما الذي حدث عندك اليوم في الغردقة؟
والله اللي حدث أنه فوجئ الأهالي اليوم بطفح في المجاري، ولكن وجدوا مع المجاري في حي السقالة وهو حي عريق، هو حي يعج بالسياح وبه مجموعة بازارات كبيرة، وجدوا أن السولر يملأ الشوارع.
يعني كان مستخبي خبيينه يعني؟
لا، هو تكشفت الحقائق أنه هو في شبه مؤامرة تصنى بالجهات الرسمية وبوزارة البترول، ان هو كان في كميات دي حد اشتراها ورموها في البيارات بتاعه الصرف الصحي من اجل ان يبقى في تعطيش للسوق او حرمان الناس وخلي ازمات بمعنى اصح. ودي يمكن مش المره الاولى اللي بتحصل في الغردقه، لانه هو من حوالي بتاع 72 ساعه لقوا برضو حوالي 100,000 لتر سولر مرمي برضو قبل الغردقة بعشرين كيلو في الطريق الدائري ما بين الغردقة وغارب. وفور اتجهت وزارة البيئة وحللوا العينات ولقوا فعلا فيها كميات كبيرة من السولر. وده بنقدر نربطه بسهولة جدا ما بين الحادث اللي هو حصل امبارح، حريق شركة النصر للبترول، والغرض كله ان هو خلق ازمة خانقة للشعب المصري للدفع به في اتجاه معين سياسي لوجود مخلص للشعب المصري.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى نصار على هذه المداخلة. اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة السلفي يقول ان قرار اللجنة العليا للانتخابات اليوم ليس نهائيا ويجوز الطعن عليه خلال 48 ساعة، لكن الجديد انه يقول عدم الطعن على القرارات يعد عار. مصادر مصرية أكدت أن وقوع اشتباكات في العريش أدت إلى مقتل وجرح 4 رجال أمن من جراء إطلاق نار من مجهولين، أسفرت عن مقتل مجندين من قوات الأمن المركزي بمديرية أمن شمال سيناء، بالإضافة إلى إصابة ملازم أول وإصابة مجند آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع بعض الخارجين عن القانون. في حالة قناص العيون و379 متهما في أحداث محمد محمود إلى الجنايات، القضاء قرروا إحالة يعني محمود الشناوي المعروف إعلاميا باسم قناص العيون إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل 5 من المجني عليهم. الدكتور عبد المنعم الفتوح بيقول من خرب البلد لا يصلح للرئاسة، وعلاقتي بالإخوان طيبة، والأزمات التي تشهدها مصر حاليا مفتعلة لتكفير الناس بالثورة والوصول بهم إلى حافة الهاوية. والدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين يعلن أن الجماعة ستشارك في مديونية 20 إبريل وربما نضطر للنزول الميدان قبلها كما قال دكتور غزلان. وبعضهم أيضا يقول أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب استقالة الحكومة. والمصدر البرلماني رفيع المستوى رفض ذكر اسمه قال ان قائمة المستبعدين من الحياة السياسية لمدة 10 سنوات تطبيقا لقانون العزل منهم 19 اعلاميا، من ابرزهم او من ابرز الاعلاميين المذكور اسمائهم في هذا الاستبعاد عماد الدين اديب، عمرو اديب، لميس الحديدي، عبد اللطيف مناوي، تامر بسيوني، أحمد شبير، رشا مجدي، أسامة الشيخ، هناء السمري، خيري رمضان، وسيد علي، وعمر الليثي. المصدر كشف عن أن القائمة يتم إعدادها بمعرفة عدد من القوى السياسية برلمانية وحزبية وائتلافات وحركات ثورية. النيابة تستمع اليوم إلى أنصار سيد بلال الذين اتهموا الشرطة بالاعتداء عليهم، في حين كانت وسائل الإعلام تقول إن أهل سيد بلال هم الذين اعتدوا على الشرطة. أرجو أن يكون معنا الأستاذ إبراهيم بلال. طيب، نيابة شرق الإسكندرية قررت الاستماع لأقوال أنصار سيد بلال الذين قاموا بتحرير محضر في النيابة ضد العميد خالد شلبي رئيس المباحث، يتهمونه بالاعتداء عليهم بالضرب والسب وكهربتهم وإصابة 3 منهم، كما قرر عرض المصابين على الطب الشرعي لإثبات صحة إصابتهم. يعني على أي حال تم تأجيل الجلسة إلى يوم 26 إبريل لاستكمال المرافعات. استجابة لضغوط الألتراس الأهلاوي، محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد ستكون على الهواء مباشرة، وسننقل لكم جانبا منها يوم الثلاثاء القادم الساعة 9 صباحا. معنا الآن أستاذ إبراهيم بلال شقيق الأخ سيد بلال رحمه الله. السلام عليكم أخي إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. ما الذي حدث اليوم من يعني تبادل الاتهامات مع العميد رئيس المباحث؟ هل أنتم اعتديتم عليه أم هو الذي اعتدى عليكم؟
والله شيخنا احنا مش اول مره نقابله او نقابل القوات اللي بتامن الجلسات.
نعم.
النهارده كان في تدبير منهم اكيد بالاعتداء علينا. تم الاعتداء على الاخ هيثم ابراهيم ممثل السيد بلال بسبب تمسكه بكلمه الحق اللي قالها في حق خالد شلبي يوم غسل السيد بلال وغصب علينا خالد شلبي في تغسيل السيد بلال وقال لنا باللفظ الواحد الرمه دي لو ما اتدفنتش لنادي هتتدفن غصبا عنكم برضه لنادي في مدافن الصدقه. الكلام ده يوم 6/1/2011.
نعم.
قالوا العميد خالد شلبي لينا في مسرحة كومة دكة عشان يخصبنا على دفن السيد بلال. والكلام ده صرح بيه الأخ هيثم في أكتر من مكان وفي أكتر من صحيفة وجاله تهديد صريح من خالد شلبي بالقتل. وقال له إن العربيات تعمل من غير نمر. وقال له إن أنا سبق وقتلت وما اتحاسبتش ومش مشكلة لو قتلت تاني. الكلام ده مش جديد عليه وهو مشهور في اسكندرية باسم خالد إركب. والنهارده تم الاعتداء علينا احنا حوالي 5 أو 6 من الإخوة بعد ما الناس كلها مشيت من الجلسة. تم الاعتداء علينا بالأمن بالصواعق الكهرباء وبالآلات الحادة وبالسبراي المثير للدموع ومسكوا استقصدوا الأخ هيثم وضربوه ضرب مبرح لدرجة ان هو يعني اغمى عليه وسحبوه سحلوه دخلوه الزنزانة بتاعة المحكمة وتم برضو الضرب فيه والسحل فيه لغاية ما دخلنا اخدناه وطلعنا بيه للمحامي العام المستشار عادل عمارة واثبتنا اللي فيه وتم فتح تحقيق واخد اقوال هيثم واقوالنا المجموعة اللي كانت معاه وتحول بعد كده هيثم للمستشفى للتقرير الطبي الشرعي وهو في الوقت الحالي بيحاول بشتى طرق لمساعد الصلح. لكن انا بنقول له من خلال حضرتك ان اللي انت بتعمله ده مش جديد عليك ومش جديد علينا ان احنا نعرفه عنك. انت من زمان وده وضعك واحنا بنستغرب اصلا الداخلية بعد التطهير ازاي بترقي واحد زيك وازاي بتحطه في مكانه زي كده في اسكندرية شهرته على مستوى اسكندرية خالد اركب ما كانش بيفتش حد او يسأل حد عن بطاقته. كان كل اللي بيتكلم معاه يقول له لا اركب وفي الاسم نتصرف ان كان محترم او ان كان بلطجي او ان كان رجل ابو عيال او بيجري على شغله او ده اسلوب معروف عنه وسبقه وان هو اتهم في جريمه قتل في اسكندريه واتحكم عليه بسنه مع عقاب التنفيذ بقتل. فده مش جديد عن خالد شلبي وازاي اصلا اهل السيد بلال زي ما نشر في الاعلام ان هم اعتدوا على 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 الامن. اهل السيد بلال ما بيحضرش منهم الجلسات غير ابراهيم انا الوحيد اللي بحضر الجلسات ازاي هعتدي على الامن. انا كنت واقف النهارده بضرب لان انا بحجز عن الضرب عن هيثم محدش فينا اعتدى عليهم وما تمش الكلام ده مننا. بالعكس ده كان ترتيب مسبق منهم حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عارف هيفضل لغايه امتى الامن كده هيفضل لغايه امتى كده حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا لك اخي ابراهيم بلال وانا اسف جدا لما اسمعه منك ونسال الله عز وجل يعني ان يحفظ علينا امننا في بلادنا. امر اخر يوسف بطرس غالي الهارب من مصر بعد ان سرق اموالها صادفه طبيب مصري من الثوار اسمه الدكتور محمد عبد الغني كان يسير في احد الشوارع الكبرى في لندن ففوجئ بوجود يوسف بطرس غالي فقام بتصويره بفيديو تم بثه على موقع اليوتيوب والحقيقه نشرته الجزيره مباشر مصر تفصيليا ولقاء مع حتى مع الدكتور محمد لكن احنا لم نستطع التوصل اليه. على اي حال نشاهد معكم هذا الفيديو الذي يبين يعني خوف ورعب يوسف بطرس غالي من ان اكتشفه احد في شوارع لندن.
مستر بطرس غالي انت حرامي وعليك من الانتربول عايزك عليك ريد وارنت فروم ذا انتربول ذات يو نيد تو بي اريستد. اوكي انت حرامي وانت عارف ان انت حرامي كلم البوليس. انت بلد بالقوانين عشان كده لازم الناس تعرف واللي حصل لك قبل كده وهربان من مصر وعايش هنا بفلوسنا. انت عليك وارنت من الانتربول ان انت لازم تبقى الرسم معفن ولا انت اللي سرقت فلوس البلد وقتلت الناس في مصر. انا عايش هنا بكرامتي واخد بالك. انت اللي سرقت فلوسنا وجاي هنا. اجري اجري، انت عمال تجري مني بقالك خمس دقايق
يا بابا.
اجري، ما انت جبان، ما انت جبان.
حبس،
كلمهم ورقم عربية ورا، تعالى صورني عشان تاخده. طب بتجري ليه؟ تعالى تعالى عند العربية، كلمهم وارجع. عم بقى ايه انت؟ انت ايديك ملوثة بدم الشعب المصري. مخي سايب، ده انت جبان جدا. انت بتهجم عليا كمان. اشتم اشتم عشان لما نكلم البوليس. يلا private property. ارجع ارجع عند العربية. انت بتمثل، انت ما بتكلمش حد اساسا. ارجع.
سبحان المعز المذل، يسير الآن ذليلا في شوارع لندن يخشى كاميرات المارة في الشوارع. على أي حال، بي بي سي ذكرت أن الحكومة المصرية رفعت دعوى قضائية على وزارة القانون بعد تقديم اليوم التظلم الخاص به ضد قرار استبعاده من لجنة الرئاسة. معنا الهاتف الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني لجماعة الإخوان. السلام عليكم.
عليكم السلام والله.
أهلا ومرحبا بحضرتك. نريد أن نعرف الموقف الآن للمهندس خيرت الشاطر.
يعني غدا إن شاء الله سنتقدم بتظلم.
ألم تتقدموا بعد يعني؟
ضد قرار اللجنة العليا باستبعاد المهندس خيرت الشاطر من كشوف الناخبين. نحن اليوم اطلعنا على قرار اللجنة وحيثياتها، وثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار خالف صحيح القانون وخالف الواقع وخالف المبادئ الدستورية المستقرة عليها وخالف جميع السوابق القضائية المعتبرة. نحن يوم الخميس الماضي كنا قد تقدمنا بمذكرة إلى اللجنة العليا، أوضحنا فيها تلامذة موقف المهندس خيرت الشاطر، وأنه قد صدر له قرار بالعفو طبقا لنص المادة 74 و75 من قانون العقوبات، وأن هذا القرار أسقط العقوبة الأصلية وأسقط العقوبات التبعية والأثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الذي صدر بحقه في قضية ما عرف إعلاميا باسم ميليشيات الأزهر. وبالتالي هذا السقوط يعيد للمهندس خيرت الشاطر حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة، ويقيل كل العوائق والموانع القانونية التي تحول دون ترشحه. وقلنا أنه بالفرض الجدلي بأن هذا القرار يتطلب رد اعتبار، وهذا غير صحيح قانونا. ورغم ذلك أكدنا للجنة أنه قد صدر حكم برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر يوم 13/3 في تاريخ لاحق وتالي لصدور قرار العفو الذي صدر في 11/2، وبالتالي هذا الحكم برد الاعتبار ينسحب على قرار العفو وينسحب على الحكم الذي صدر بحق المهندس خيرت الشاطر سنة 95. للأسف الشديد ما لاحظناه أن اللجنة طرحت هذه المذكرة جانبا وأصدرت قرارها باستبعاد المهندس خيرت الشاطر. سنتقدم غدا بتظلم، ويوم الثلاثاء إن شاء الله ستتحدد جلسة لنظر هذا التظلم. سنقوم بإبداء مراطعات شفهية أمام اللجنة، وسنقوم بتقديم مذكرات ومستندات تؤكد سلامة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر. كل ما أتمناه أن تعيد اللجنة النظر في قرارها، لأن هذا القرار كما أسلفت صدر مخالفا لصحيح القانون. وأتصور إن شاء الله أنا على ثقة أن اللجنة ستعيد النظر في هذا القرار وتأمر باستبقاء المهندس خيرت الشاطر في قائمة المرشحين وإلغاء القرار باستبعاده من هذه القائمة.
يعني أنت متفائل يا أستاذ عبد المنعم؟
نعم،
حضرتك متفائل أن يحدث هذا
إن شاء الله. يعني إذا أخضعت اللجنة قرارتها لحكم القانون وللمبادئ الدستورية المستقرة عليها، ونأت بنفسها عن تلوين قرارتها بالصبغة السياسية، أتطور أنه لا يوجد أمامها إلا أن تقضي بإلغاء القرار السابق وتعيد المهندس خيرت الشاطر إلى السباق الانتخابي.
نعم، فأشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين. ها أخواننا، في فقرة الإعداد، في إدارة الإعداد حبوا ان احنا نضيف فقرة جديدة في مصر الحرة اسمها سطور وأقلام، نلقي الضوء على يعني أهم ما يكتب من مقالات كبار الكتاب في الصحافة المصرية. من جريدة الشروق مقال للكاتب الكبير أستاذ فهمي هويدي بعنوان غسيل عمر سليمان، المقال شديد القوة، قال فيه كم واحد قتلوا في سجن المخابرات العامة أثناء رئاسة اللواء عمر سليمان لها. لا أحد يملك الإجابة على السؤال، وبوسع الرجل أن يحلف بالثلاثة على أن أحدا لم يقتل. وربما قال أيضا أنه لا يوجد سجن في المقال المخابرات العامة، لكن الملف إذا فتح وجرى التحقيق في الموضوع من خلال لجنة محايدة لتقصي الحقائق، فإن هناك عشرات بل مئات الشهود الذين بوسعهم أن يؤكدوا وجود السجن ويتحدثون عن التعذيب الجهنمي كما يقول فهمي هويدي الذي تعرضوا له في زنازينه المبنية تحت الأرض. ومنهم من يستطيع أن يحدد أسماء بعض إخوانهم الذين قتلوا إما بسبب إطلاق الرصاص عليهم أو بسبب التعذيب، وهؤلاء مستعدون للشهادة ومواجهة الرجل بحقائق تجربتهم في سجن المخابرات إذا أعطوا الأمان بطبيعة الحال. لقد تحدثت إلى بعض من أطلق سراحهم منهم، فقالوا إنهم اقتيدوا من الخارج على طائرات خاصة بعضها عسكرية أمريكية في النصف الثاني من التسعينات، وبعد وصولهم أدخلوا من مطار القاهرة دون أن تختم جوازات سفرهم، وتم إيداعهم بدون أي تسجيل في سجن المخابرات العامة الذي لا يعرف مدى قانونية وجوده. وفي داخل السجن تعرضوا لكل ما يخطر على البال من أدوات التعذيب والترويع والاستنطاق قبل أن يقرر مصيرهم ويحالون إلى جهات أخرى. ومن جريدة الوفد مقال للأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكتروني، الصندوق الأسود لعمر سليمان. قال في آثر عمر سليمان مع عودة الحياة السياسية التي غادرها بهدوء أن يسكب الزيت على النار بأمرين في غاية الخطورة. الأمر الأول نراه لا يستحق الوقوف عنده طويلا، الخاص بترشحه للرئاسة، لأن يقيني أن الشعب الذي ثار على الطاغية لا يمكن أن يسمح بالعودة للحكم لأحد سدنته ورمز من رموز فساده. من جديد، فعمر سليمان الذي لا يستطيع أن يمشي الآن في شوارع البلد بمفرده يعلم أنه لولا الضغط على أهالي المجندين وصغار الموظفين من قبل المسؤولين بالأجهزة الأمنية وفلول النظام السابق الموجودين في الهيكل الإداري للدولة لما حصل على أي توكيلات تمكنه من التوجه إلى مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. ويعلم عمر سليمان قبل غيره أن الذين يريدون عودته للحكم لا يقدرون على حماية أنفسهم ولا إدارة مكاتبهم، ويتمسحون في أي عناصر يعتقدون أنها قادرة على عتقهم من النار التي أوقدوها. الأمر المهم في عودة عمر سليمان أرى في ذلك التصريح الخطير الذي أدلى به لأحد نجوم الفضائيات أبو قرع جنان على حد قول عادل صبري، الذي بشر الناس بعودة عمر سليمان للرئاسة كي يملأ الدنيا عدلا وأمانا. ويعلم عمر سليمان مدى الكذب والافتراء الذي يعشقه ذلك الأقرع أبو لمعة وحفنته من الإعلاميين المتحولين الذين انقلبوا على النظام السابق وكافة رموزه فور علمهم بأن زعيمه قد خلع من منصبه، وعندما أيقن وأمثاله أن المستقبل القريب لا يحمل أي بشائر تجعله يستمر في ممارسة مهمته، انضم إلى قافلة إعلام عكشة التي تذيع ليل نهار عن فضائل سليمان وجنوده. قال المذيع الأقرع كلاما عجبا بأن عمر سليمان يهدد خصومه لكشف ما لديه في الصندوق الأسود. ومن اليوم السابع، الدروس المستفادة من مليونية حماية الثورة لهاني صلاح الدين. أثبت الإسلاميون من خلال مليونية حماية الثورة خلال الجمعة الماضية أنهم حريصون على الثورة وقادرون على مواجهة أي مخاطر تحاول أن تعيق مسيرتها أو مخططات تستهدف الانحراف بها عن مقصدها الصحيح. كما يقول هاني أنه التيار الإسلامي وجه رسالة قوية للمجلس العسكري وحكومة الجنزوري والمخابرات العامة التي شاركت بقوة في إغراق الوطن في متاهات وسياسات إعلامية. قانون سليمان بقلم صلاح منتصر في الأهرام أيا كان برلمان الجماعة طوال الأسابيع الماضية، ولماذا انتظر حتى آخر يوم ليصدر قانون الحرمان من الحقوق السياسية بكل ما حواه من احتمالات غير دستورية؟ لقد كان مشهد النواب مثيرا للدهشة عندما راحوا في الساعة الأخيرة من مناقشته يضيفون إلى القانون كل من يتذكرونه ويريدون التشفي فيهم لوضعهم في قائمة المحرومين حتى لا يقال إنه قانون لسليمان. وأخيرا بقلم فاروق جويدة عجائب مصرية، يقول الأستاذ فاروق جويدة: في مصر المحروسة كما ذكرت مجلة فوربس الشرق الأوسط 7 أشخاص يحملون لقب ملياردير يمتلكون ثروة تقدر بمبلغ 20 مليار دولار أي 120 مليار جنيه. وهؤلاء الأشخاص السبعة أسماؤهم وشركاتهم وحساباتهم معروفة، ولكن هناك العشرات من المسؤولين السابقين والحاليين والقادمين والراحلين لديهم أرصدة مشابهة ولكنها غير معروفة. أيضا يقول: ولا أحد يعرف أين ذهبت حصيلة هذه الصفقات، وهذا البلد ينفق سنويا 20 مليار جنيه على المخدرات و20 مليار جنيه على السجائر و35 مليار جنيه على مكالمات المحمول. أكتفي بهذا القدر، بعد فاصل قصير أتواصل مع ضيوف الكرام ومعكم، فكونوا معنا وتابعونا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين وأمنت بالملايين.
الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء، تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره، وتنفرد بتقديم منتج
XHB1
زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15,000 كيلومتر. الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم،
الجودة شعارنا.
طيبة للتجارة والصناعة، طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكايلاين مزود ب2 خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكايلاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكايلاين مزود بامكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكايلاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو او صور بكل سهولة مع اصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكايلاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكايلاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكايلاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكايلاين مزود باللغة العربية والإنجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكايلاين مزود بإمكانية تشغيل MP4 و MP3. موبايل سكايلاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكايلاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكايلاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكايلاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكايلاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكايلاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكايلاين متوفر ب5 ألوان: الأسود، الأحمر، الأبيض في أورانج، الأبيض في لبني، الأبيض في الأحمر. موبايل سكايلاين مناسب لكل الفئات ولكل الأعمار وفي أي مكان. موبايل سكايلاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكايلاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على 2 موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوه 149 جنيه. والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الآن. سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الآن. اتصل يصلك العرض 24-720-300. وبكده وبعد كل الإمكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت المملي وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكايلاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. تصل يصلك العرض 24-720-300. موبايل سكايلاين، موبايل فيه كل الإمكانيات. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. طيبة للتجارة والصناعة. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير. طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكايلاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكايلاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكايلاين مزود بامكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكايلاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو او صور بكل سهولة مع اصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكايلاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكايلاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكايلاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكايلاين مزود باللغة العربية والانجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكايلاين مزود بامكانية تشغيل MP4 و MP3. موبايل سكايلاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكايلاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكايلاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكايلاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكايلاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكايلاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكايلاين متوفر بخمس الوان، الاسود، الاحمر، الابيض في اورانج، الابيض في لبني، الابيض في الاحمر. موبايل سكايلاين مناسب لكل الفئات ولكل الاعمار وفي اي مكان. موبايل سكايلاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكايلاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوة 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الان. سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الان. اتصل يصلك العرض 24-720-300. وبكده وبعد كل الامكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت الميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكايلاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. تصل يصلك العرض 24-720-300. موبايل سكايلاين، موبايل فيه كل الإمكانيات. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. طيبة للتجارة والصناعة. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير.
معا نكتشف كنوز الله في أرضك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. لا يخفى على عاقل فوائد عسل النحل الغذائية والعلاجية، والتي تم ذكرها في الطب القديم والطب النبوي والطب الحديث، والذي يشرفنا كشركة تسويقية توفير النوع الفاخر من العسل الجبل الخام في عبوات نصف كيلو جرام لمن يرغب ألا يحرم فوائده العظيمة. كما نتشرف بأن نهدي على كل طلب من العسل الجبل النقي عبوة 10 لتر من ماء زمزم المبارك رأسا إليك من الحرم الشريف، عبوة مبشمة ومختومة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، حيث تم تعبئتها وتعقيمها وتبليتها آليا لم تلمسها يد إنسان قبل. فماء زمزم لما شرب له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شركة خير بلدنا يشرفها أن تقدم عرضها الخاص لكل شعب مصر العظيم: نصف كيلو عسل جبلي نقي في عبوة فاخرة، تأتي معه هدية مجانية محدودة الكمية، جالون ماء زمزم المبارك المعبأ والمغلف آلي فقط مقابل 375 جنيها مصري شاملا الشحن أينما كنت، ومساهمة من شركة خير بلادنا لخير مصر والمصريين، نبادر بإيداع 1% من مبيعات هذا المنتج لدعم وحماية الاقتصاد المصري. اتصل بنا نصلك أينما كنت على الأرقام التالية: 010-20-700-255 أو 010-20-700-256.
أما زلتم تنظفون بالمماسح التقليدية؟ هل تعبتم من عصر الممسح المشبعة بالمياه القذرة والجراثيم بأيديكم؟ نقدم لكم Thin & Go، الممسحة التي تدور 360 درجة وتعمل بنظام دوران قوي. ببساطة دوسوها عدة مرات فتولد 2600 دورة في الدقيقة، وتقوم بتنشيف الممسحة أوتوماتيكيا. وداعا لعصر الممسح وملامسة المياه القذرة بعد اليوم. ميزة Thin & Go بدورتها 360 درجة تسمح بالوصول إلى كل زوايا وتنظيفها، حتى ان تغيير رأس الممسحة سهل ولا يتطلب مساعدة، انه غاية في البساطة. ان رأس ممسحة Spin & Go الفريدة من نوعه متصل بدلو للتعصير لا مثيل له، يمكنكم ان تشطفوا وتجففوا من دون استخدام ايديكم. دوسوها مرة مرتين فتتخلصوا من القذارة والمياه الفائضة. ان رأس Spin & Go مصنوع من مادة نسيجية تقنية صغيرة جدا، انها فائقة الامتصاص وفعالة في تنظيف الغبار والاوساخ، تغطي مساحة واسعة وتدور 360 درجة، ما يؤهلها لتنظف 6 مرات اكثر من الممسحة التقليدية. يمكن استخدامها رطبة لتنظيف البقع أو جافة لتنظيف الغبار. إنها مثالية لتنظيف الرخام والبلاط أو الخشب المضغوط والنوافذ والأثاث والسيارات والمزيد المزيد.
الآن سواء أردت إزالة وبر الحيوانات أو الغبار أو الحليب المراقي على الأرض وحتى العصير وصلصة الصويا، فلن تجد صعوبة مع ممسحة Spin & Go. إن نوعية مادة النسيج الجيدة تسهل غطسها عدة مرات في الماء الموجود في الدلو ثم نقلها إلى مرحلة التعصير. الآن ندوس الدواسة بضع مرات، انظري كيف تخرج الماء، وهي مستعدة للعمل. لدينا ممسحة نظيفة جديدة جاهزة للعمل فقط مع Spin & Go. هناك العديد من الممسح في السوق اليوم، لكنها كبيرة ومنتفخة لا تسمح لك بوضعها في أماكن ضيقة، لكن مقبض Spin & Go الخفيف الوزن يدخل حتى في الزوايا البالغة 90 درجة، يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها. تعرفين أننا جميعا نحاول تنظيف السطوح غير المستوية بواسطة هذه الممسح المسطحة، من المستحيل أن تقدر هذه النوعية من الأشياء على التنظيف. انظري انها حتى لا تعمل، لكن مع استخدام Spin & Go انظري كم هو سهل التنظيف الان.
معظم الوقت توضع الممسح التقليدية في الزاوية وتكون رطبة بعد الاستعمال، ما يسمح بتكاثر البكتيريا والحشرات المؤذية وتبعث رائحة كريهة. حان الوقت للتغيير.
الحقيقة هذا التصميم الفريد من نوعه حصلت على براءة اختراع.
مساحة القطن التقليدية القديمة سميكة ومستديرة، لذا لا ترفع الغبار أو الأوساخ جيدا، لكنها تقذفها من مكان إلى آخر. إن نسيج سبين أند جو مايكروفايبر فائق الجودة ويحتوي على عدة فتح مثلثة الشكل. إن تركيبتها الفريدة تمكنها من التقاط كمية كبيرة من الغبار والأوساخ واحتباسها بإحكام، فهي تسحب كل الأوساخ عن الأرض إلى رأس الممسحة. دعونا نجري اختبارا للامتصاص بين قطعة قماش قطنية ونسيج سبين أند جو مايكروفايبر. انظروا، سبين أند جو امتصت كل نقطة ماء، بينما الممسحة القطنية تركت الكثير من الماء في الوعاء ولا تزال ترشح. الآن فلنكرر التجربة، وهذه المرة نضعها في حلقة العصر لنرى كمية الماء التي يمكن أن تخرجها. الآن شاهدتم بعيونكم قوة سبين أند جو. يصبح التنظيف أكثر سهولة وراحة مع سبين أند جو.
الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء، تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره، وتنفرد بتقديم منتج
XHB1
زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15000 كيلومتر. الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم،
الجودة شعارنا.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الفقرة الحوارية تبدأ الآن بعنوان آليات واستراتيجيات حماية الثورة. نتحدث فيها عن الآليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا لحماية الثورة المصرية، ثورة 25 يناير، مع ضيوفي الكرام دكتور جمال نصار مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية. أهلا ومرحبا
بحضرتك. أهلا بك دكتور.
أهلا بك دكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام. أهلا ومرحبا بك. الأستاذ الدكتور جمال سلامة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بحضرتك. اسمح لنا نبدأ بس بعتاب بيرسله بعض الأحباب للدكتور جمال نصار الآن على الشريط، بيقول حضرتك ذكرت بشكل ربما يكون اعتبره البعض غير لائق انك قلت الشيخ حازم جالي البيت او المكتب وعرض علي اوراق عشان اقف معه، وانا كنت قفلت المكتب ويعني ما عجبنيش اوراقه حاجة بهذا المعنى، وما رضيتش تشارك في دعم الرجل في مسألة انتخابات الرئاسة. هل هذا صحيح اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك دكتور وسام والدكتور حسام ودكتور جمال والسادة المشاهدين. بطبيعة الحال والحقيقة انا مستغرب يعني ان يتقول علي مثل هذا الكلام. أولا الأخ الكريم الشيخ حازم أو الأستاذ حازم صلاح إسماعيل هو أخ عزيز وقريب إلى قلبي منذ فترة طويلة، وهناك علاقات وطيدة منذ فترة، وكنت حتى في فترات كثيرة يعني أذهب لكي أستمع إليه في مسجد عقبة بن نافع في الدقي،
ولا أسد بن فرات.
لا أسد بن فرات بعدين، أنا بقول لك المسألة من القديم يعني. وطبعا كنا نعرف والده الشيخ صلاح أبو إسماعيل معرفة وطيدة جدا، وهو رجل محترم من أهل وبيت علم. الذي حدث باختصار منذ فترة طويلة قبل الانتخابات أصلا، وهو كان ذاهب في مرة أظن في إحدى القنوات للذهاب إلى برنامجه الخاص به، أظن كان برنامج اسمه لقاء على ما أذكر، واتصل بي. أنا كنت بألح علي دائما أن أسعد به وأن يزورني في بيتي بصفة أنني في طريقي هو إلى مدينة الإنتاج الإعلامي. فالرجل جاء بالفعل وجاء وزارني في البيت، وكان يوم يعني شرف لي أن يزارني في بيتي، وجلسنا سويا، وكان جلسة لطيفة جدا ليس فيها أي شيء متعلق بما هو مذكور مع حضرتك. وفي نهاية الجلسة الرجل يعني بلطف قال لي أن كنت محتاج بعض الأشياء الخاصة بقائمة الصحفيين والإعلاميين، على أساس أن أنا رجل بطبيعة فترة طويلة كنت بعمل في مجال الإعلام وما زلت طبعا، فلي علاقة بالإعلاميين والصحفيين. فقلت له أهلا وسهلا، حتى أنه قال لي ممكن أن ترسلها على ميل ابنه بلال. فأرسلت له بالفعل هذا الكلام. هذا ما حدث، ولكن لم يحدث مثل ما يقال هذا الكلام. أنا بعتبر أنه هذا التقول ليس في مكانه وليس صحيحا، ولكن هذا هو الذي حدث بالضبط.
طيب نبدأ بقى موضوعنا، وأنا بشكرك لهذا التوضيح. احنا طبعا كلنا عارفين ان في مليونية يوم الجمعة القادمة دعت اليها حركة التبرير بعد قوات القوى الثورية، وانضم اليها اليوم بشكل رسمي الاخوان المسلمون بعد ان اعلن دكتور محمود غزلان المشاركة في جمعة 20 ابريل. لكن هل ترى هناك ضرورة لهذه الجمعة بعد اقصاء عمر سليمان من ضمن من استبعده امس من مرشحي الرئاسة؟
هو طبعا لا نستطيع ان نحسم هذا الكلام لانه ما زال هناك تظلمات لمدة 48 ساعة. يوم الثلاثاء سيعلن هذا الكلام على كل الشعب المصري ومن يكون داخل السباق الرئاسة ومن يكون خارج هذا السباق. ولكن دعني أقول بكل أمانة أن هناك استحقاقات كثيرة، يعني ليس فقط الجمعة هي خاصة بعمر سليمان أو تصدر المشهد من بعض الفلول أو دخولهم سباق الرئاسة، ولكن هناك استحقاقات كثيرة على سبيل المثال منها أداء الحكومة، منها المادة 28 في الإعلان الدستوري. فأقصد أن أقول أن هناك مجموعة عوامل مجتمع هي التي دفعت في اتجاه إحداث مليونية الماضية، والإخوان أعلنوا وحزب الحرية والعدالة في حينها أنهم سيشاركون أيضا في مليونية 20 أبريل.
طب لماذا الإخوان قدموا مليونية قبل يوم 20 أبريل؟
لا، هم لم يقدموا، هو حدث نقاش بينه وبين بعض القوى سواء كانت قوى إسلامية أو غيرها، واتفقوا فيما بينهم أن يكون هناك جمعة اللي هي الماضية اليوم 13، وأن يواصلوا ويستمروا في عملية الضغط السلمي من أجل تحقيق استحقاقات الثورة. إنه حتى الآن دعني أقوله بكل صراحة دكتور أسام، إنه حتى الآن لما تم تطهير مؤسسات الدولة، يعني التيار الإسلامي بشكل عام كان في البداية يعطي الفرصة للحكومة وخصوصا الحكومة الدكتور كمال الجنزوري في البداية على أساس أنها تقوم بأداء مهامها كما ينبغي وخصوصا تحقيق مطالب الشعب المصري. فلما رأوا أن هناك تصدير أزمات من حين لآخر وافتعال أزمات، وأن كل ما يطالب به المجلس الشعب لا يلبى تحت أي بند، ثم حينما يعني يحسم المجلس الشعب أمره ويقول أنه لابد من سحب الثقة من الحكومة لآدائها المزري، و19 لجنة خاصة باللجان الفرعية في مجلس الشعب أكدوا ذلك ورفضوا بيان الحكومة. فلما وجدوا هناك إصرار شديد من الحكومة من جانب وإصرار أيضا شديد من المجلس العسكري على التمسك بهذه الحكومة، فقالوا نلجأ إذن للشعب المصري هو صاحب القرار في ذلك. فكان بداية الجمعة الماضية يوم 13 وسيشاركون. أنا أظن أنه ربما إذا سارت الأمور بهذه الوتيرة من عدم تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري بمستويات المختلفة ربما يستمر الضغط، وإذا الأمور زادت عن حدها أنا أستطيع أن أقول أن ربما يكون هناك ثورة ثانية ولا يحمد عقبها في هذه الفترة، لأنه مدخلات كثيرة دخلت على الساحة، وبدلا من أن نعتبر أن هناك ثورة قضت على النظام السابق نريد مرة أخرى أن نصدر النظام السابق مرة أخرى ونجعله في صدارة المشهد. فهذا أمر خطير يجب أن ننتبه إليه.
نعم دكتور حسام، هل شاركت الجمعة الماضية؟
أنا؟ لا مش عارف.
لماذا؟
يعني أنا كنت أريد أن تكون جمعة بس أنا نزلت تحية، كان عندي حلقة صراحة عشان بس لا يلتبس على أحد، كان عندي حلقة في الجزيرة مباشر فنزلت يعني الساعة 7:30 كده. بس أنا كنت شايف أنه يعني يجب أن تكون جمعة يعني مبنية على التوافق الوطني والتوافق القوى الثورية والقوى السياسية، وانه الاخوان تفردوا بالقرار يوم الاربعاء بدون اي تنسيق مع اي قوة اخرى، وبالتالي ف يعني لم اشارك، وحتى طار الاسلام العام لم يشارك، وان كان شارك بعض الفصائل المنتمية للطريق.
يعني الجبهة السلفية شارك؟
الجبهة السلفية ويمكن حركة حازمون ايضا شارك.
نعم.
لكن انا والائتلاف والطار الاسلام العام بشكل رسمي لم يشارك، نظرا لان انا كنت شايف انه زي ما حضرتك سألت سؤال منطقي جدا، انه في جمعة اعلن عنها يوم 20، فكان يجب الالتزام بما اعلن عنه لانه كان قوة كثيرة، او حتى التنسيق او اتاحة الفرصة والوقت الكافي للتنسيق. على اي حال يعني
طب انت شايف الجمعة الجاية هتمشي ازاي؟ هل القوة السياسية الداعية للجمعة القادمة متفقة اصلا في اهدافها ومطالبها؟
لا انا شايف يعني هو قبل ما نتكلم على الجمعه انا شايف انه المشهد في يعني المشهد السياسي في مصر ومشهد القوى السياسيه ومشهد قوى الدولة العميقة اللي بتدير مصر حتى هذه اللحظة هو مشهد عبثي, مشهد عبثي عدمي, مشهد فوضوي يراد من كل المتابعين ألا يعني يفهموا شيء, وأن يحدث عندهم إرهاق عقلي يؤدي إلى سآمة ثورية وعدم وجود أي قدرة على ردة الفعل. هكذا هو المشهد, هذا المشهد العبثي المركب, يعني هو ليس عبثيا بسيطا ولكنه عبثيا مركبا. وبالتالي فهي الجمعة مش عشان عمر سليمان أو عشان مادة 28 وكل هذه الأشياء اللي المفروض أصلا كانت بجرة قلم من القوى الثورية, يعني هي التي تطلب وتأمر انه مفيش مادة 28 او مفيش ترشح,
بس احنا سكتنا كتير على المادة 28 والمادة 60 والمواد دي كلها.
فهي الجمعة نفسها او بداية الانتفاضة الثورية في العقول وفي الافكار اللي وصلت الى حد ما الان لبعض القوى التي كانت تدور وتسير في المسار الذي وضعه المجلس العسكري, أدركت أنه يا جماعة أن السلطة مش تسليم أسر الرئاسة. يعني السلطة هي تسليم السلطة لا يعني تسليم أسر الرئاسة, تسليم السلطة يعني تسليم الدولة العميقة التي تدير مصر, الدولة التي بنيت منذ 30 سنة وما قبلها, هذه الدولة المتجذرة والموجودة في كل المفاصل الإدارية وكل المؤسسات الهيكلية. وبالتالي ففي إدراك أنه تم لعبة كبرى لعبت على الشعب المصري, وتم يعني التضحية فقط برأس النظام لكي يبقى النظام. هذه هي هو ده الكنه, كنه الحقيقة, هذا هو اللاوعي الموجود عند الداعين سواء لمليونية 13 ابريل او سواء لمليونية 20 ابريل, انه في ادراك حقيقي اخيرا وصل لبعض القوى وبعض الافراد وبعض المشايخ وبعض القيادات انه مبارك لم يكن هو النظام, النظام هو عبارة عن اشياء اخرى كثيرة, ارادة وطنية متحققة, علاقات خارجية بامريكا, علاقات يعني بالكيان الاسرائيلي, نظم اقتصادية, التزامات صندوق النقد الدولي, تحرير الانسان من القيود, يعني النظام هو ده النظام الحقيقي. وبالتالي لما كتبت مارينا اوتاوي من كبار الباحثين في مؤسسة كارنيجي في 14 فبراير 2011 كتبت مقال بعنوان رحل الرؤساء وبقيت الأنظمة, رحل الرؤساء وبقيت الأنظمة في 14 فبراير 2011, وبالتالي كانت هي تدرك انه النظام هو اقوى من مبارك, النظام اهم من مبارك, النظام اهم من العدلي, النظام اهم من احمد عز, النظام اهم من يوسف بطرس غالي, النظام هو الذي يحقق لمصر هذا الوضع التقزيم الذي وصلت اليه, وضع تقزيمي بالاساس, وضع مهترئ جدا, لا يوجد لمصر ولا لشعبها ولا لارادتها اي تحرير حقيقي. ومن ثم فده ادراك القوى السياسية الثورية ادركت هذا, وشباب الثورة أدركوا هذا منذ ما يقرب من السنة, وكان يقال يعني كل من يهاجم المجلس العسكري هو يهاجم الجيش, الآن بيتكلموا أن المجلس العسكري انقلب على الـ على الـ على السيادة. يعني أنا امبارح شفت تصريح للدكتور أحمد بركة, أحمد أبو بركة, فزعت يعني على قناة المحور, يقول إنه المجلس العسكري ينقلب على سيادة الشعب, وإنه الجيش لو لم يلتزم بأن يكون جيش مش جيش مبارك سيكون تحت الأحذية.
قالها كذلك
كذا بأذني على قناة المحور يوم السبت الصبح. فده إدراك يعني بعد سنة أو ما يقرب من أكثر من سنة من إدراك شباب الثورة ومن إدراك الشباب الغير متحيز إلا للانحيازات الثورية الغير مقيد بالبيروقراطية الموجودة في الجامعات وفي المؤسسات, إنه يا جماعة إنه الوضع سيء جدا. وبالتالي فالجمعة المفروض 13 و20 المفروض تكون يجب أن يحدث زخم سر استياء الفكرة. أنا كنت كتبت منذ أيام أنه في 54 محمد نجيب لما مسك الرئاسة كان رئيس على الورق فقط, لدرجة أنه جمال عبد الناصر عين زكريا محي الدين وزير للداخلية وجمال سالم وزير المواصلات وبدون علمه, والاثنين رفضوا ان يؤدوا اليمين امامه, وانه مجلس قياده الثوره كان بيجتمع بدونه اول ما يدخل الاجتماع. هكذا قال محمد نجيب في كتابه كنت رئيسا لمصر في مذكراته, لما كان بيدخل الاجتماع كانوا بيتوقفوا عن كلامه ولا يعطوا له اي اهميه. فهو أدرك إنه القضية مش في إنه هو يسمى رئيس مصر، أدرك إنه مش على الورق إنه هو رئيس مصر، إنه الحقيقة إنه يجب أن يكون رئيسا حقيقيا، ده يجب أن يكون متملكا للبلد ومتملكا للسياسة. إذن اللي إحنا شايفينه والمشهد كله عشان لا أطيل، إنه يعني ثمة سيادة ستكون للمجلس العسكري والعسكر، وإنه على الورق ستكون السيادة فقط للشعب. يعني المعادلة كده إنه على الورق هتكون في انتخابات ومجلس الشعب وكده زي مجلس الشعب.
يعني أنت ترى الآن أن مجلس الشعب عبارة عن مثلا ديكور، أنت تريد أن تقول ذلك لا ينفذ.
مجلس الشعب ليس بلا أي مجلس الشعب
منزوع بصلاحيات.
لا مش منزوع، بلا صلاحيات.
نعم.
مجلس الشعب لا يقدر، ما هو قانون الفلول منع الفلول، مجلس الشعب لا يقدر أن يخرق قانونا إلا بالمرور على مجلس عسكري. ده الإعلان الدستوري بيقول كده.
تمام.
والنهاردة طبعا ده هنتكلم فيه إنه المجلس العسكري في اجتماعه
مع رؤساء الأحزاب
قال إنه لا انتخابات رئاسية إلا بكتابة الدستور.
تمام.
وده مخالف للإعلان الدستوري ومخالف للتعديلات الدستورية، وده هنتكلم فيه.
طيب. دكتور جمال، هذه النقطة مهمة جدا. اليوم كان اجتماع لرؤساء الأحزاب كلهم مع المشير طنطاوي، وخرجوا في الآخر تصريح بدأ يعني نتكلم فيه الآن، وهو كان تصريح حقيقة غريب شوي، إنه هو طالب أن يكون الدستور منتهيا قبل انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة الشهر القادم.
نعم.
هل هذا إشارة إلى تأجيل انتخابات الرئاسة؟
يعني أنا أظن بالفعل قد يحمل، نحن عاهدنا على التصريحات حتى على المواد المكتوبة حمالة الأوجه. هذا هذا التصريح أيضا يبدو بالفعل أنه حمال الأوجه، يعني يبدو أن المجلس العسكري يستشف بالفعل أن الظروف بالفعل يعني قد لا تكون مواتية بالنسبة له أو كما يعني يرغب أو كما يتمنى لعدم إجراء الانتخابات. إذا كنا نتحدث عن فكرة أن إعداد الدستور قبل انتخاب الرئيس، فهذا بالفعل أمر يعني أشبه بالحديث عن اللا حقيقة، أن نتحدث عن مجرد فقط الاتفاق على أعضاء هذه اللجنة وعلى المعايير واختيار هذه اللجنة قد يستغرق شهورا طويلة، ولا أقول أن نحن بصدد أسبوعين أو شهرين أو ثلاث، يعني يمكن أن نتوقع أن يستمر هذا الجدل. وأيضا نحن نتحدث عن إشكالية أخرى، يعني كل لجنة سوف يتم تشكيلها قد سيفتح باب للطعن أيضا، حينما طعن على القرار بتاع تأسيس اللجنة طعن في المحكمة الإدارية العليا، لكن هناك أيضا إمكانية للطعن على هذا القرار من الناحية الدستورية لدى المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى حكم مشابه صدر عام 94 بأن لا يجوز لأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء في انتخاب الدستور أو في تشكيل الدستور. كل هذه الأمور سوف تفتح أبواب للجدل. بالفعل يبدو أن هناك يعني إرادة خفية لأن ندخل، كلما ندخل في أزمة نخرج من أزمة ندخل في غيرها. يعني كل يوم الأنباء بتشهد لنا أو بتحمل لنا كثير من الأزمات بتجعل الموقف أكثر تأزما وأكثر ارتباكا. يعني تحدث أيضا عن المشهد الانتخابي للرئاسة، تحدث عن المشهد السياسي بشكل عام، تحدث عن الجدال بين البرلمان وبين الحكومة، وبالرغم من أن البرلمان يعني لديه آليات أن يفعلها، لكن يبدو بالفعل أنه لا يريد أو لا يحتمل صداما يعني في الوقت الحالي. الحديث كله عن إقالة حكومة الجنزوري ولم يتم اتخاذ أي إجراء لسحب الثقة على سبيل المثال. يعني سحب الثقة في حد ذاته قد يكون يعني وسيلة للضغط على الجنزوري. قيل أن الدستور لا يسمح أو الإعلان الدستور لا يسمح، لكن المادة 240 41 42 في اللائحة الداخلية للمجلس تجيز سحب الثقة من الوزراء، معناه أنك تستطيع أن تعطي أن تتحدث لا تتحدث صراحة عن سحب الثقة من الحكومة، لكن سحب الثقة من الوزراء ونواب رئيس الوزراء، بمعنى أنك تستطيع أن تجري اقتراع على الثقة بعشرة وزراء أو بعشرين وزير أو كل هذه الأمور ثم يسحب الثقة منهم، معناه أن تتقدم. إذا كنا بصدد نظام بالفعل ديمقراطي حقيقي، حينما تسحب الثقة عليك أن تتقدم إلى المجلس.
أنا عايز أقول أن الأستاذ مصطفى بكري هو الآن يعني أصبح رجل له مكانة معينة في تقديري، مكانة فوق العادية شوية، يضع تصريحا قبل قليل أن المجلس العسكري يتجه لتأجيل الانتخابات الرئاسية وقد يسلم السلطة لمجلس انتقالي أو رئيس توافقي. كيف أفهم هذا التصريح لعضو مجلس الشعب أستاذ مصطفى؟ أيوة نعم.
يعني أنا إذا مضينا في هذا الاتجاه سوف ندخل في حالة من الفوضى العارمة. إذا كنا بصدد الحديث مجرد الحديث عن تأجيل انتخابات الرئاسة، لا تنسى بالفعل أن الشارع محتقن والكل سوف يفعل نظرية المؤامرة. كان في السابق الحديث يعني مجرد الأحاديث عن تأجيل انتخابات مجلس الشعب كان بالفعل سوف يدخلنا في حالة من الفوضى. أظن أيضا أن هذا الاقتراح، مجرد الحديث عن هذا الاقتراح يعني رئيس توافقي أو مجلس انتقالي، كل هذا لن يلقى قبول. كان هذا يمكن الحديث عنه منذ بداية الثورة، أما الآن الحديث هذا سيعتبر نوع من الانقلاب على الشرعية. أيضا
في أي إطار تضع وجود الأستاذ مصطفى بكري وحده اليوم مع رؤساء الأحزاب والمشير طنطاوي وهو موجود معه؟ يعني لماذا هو موجود معه؟
أنا لا أعلم طبيعة العلاقة، لكن يبدو أن الأستاذ مصطفى بكري له علاقات مع كل الكوه، مع هو له علاقات سمنة على العسل مع الإخوان المسلمين. لماذا؟
اشمعنى هو
لماذا يعني؟ تتحدث؟ يبدو أنه شخص توافقي، يعني يستطيع بالفعل أن يكون له علاقات متميزة، يعني ما احترمنا طبعا لدوره، لكن هو أيضا علاقاته جيدة جدا بجماعة الإخوان المسلمين. لماذا يعني حينما نتحدث عن موضوع العلاقة لا نتحدث أيضا عن موضوع علاقاته مع قوى كثيرة، موضوع حتى مع بعض المنتسبين للتيار السلفي؟ فيبدو أن طبيعة عمله الصحفية أو طبيعة عمل خبراته السابقة كنائب،
كل هؤلاء رؤساء أحزابه موجود بجوارهم.
كمال الشاذ للعصر.
طيب تطعن جيد جدا منك دكتور حسين. طيب دكتور جمال، مرة أخرى نعود إلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واستبعاد بعض المرشحين أمس. هل تعتقد أن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل وعمر سليمان في نفس القرار هو استبعاد سياسي أكثر منه استبعاد قانوني؟
لا نستطيع أن نفصل البعد السياسي مطلقا عن ما يحدث، ولا سيما إذا كنا بصدد لجنة محصنة، يعني خزينة مغلقة لا تستطيع أن تنفذ إليها، فبالتالي كل التأويلات جائزة، ولكن البعد السياسي بالفعل يعني يغلب على البعد القانوني، حتى وإن كان هناك لديها مبررات قانونية. طالما أنت حصنت هذه اللجنة من أي إمكانية للطعن، حتى مجرد نفترض جدلا أنها يعني غاية في النزاهة أو غاية أو تتبع كل الوسائل القانونية، لكن طبيعة الأزمة المصارعة حوالين بعض المرشحين، سواء كنا نتحدث عن السيد أبو إسماعيل أو خيرة الشاطر أو حتى عمر سليمان، تجعل أيضا الحديث عن فكرة أن هذا الخروج أو هذا الاستبعاد نوع من الاستبعاد التوافقي قد يكون هذا أيضا يعني جائزا ومقبولا. وبالتالي يعني علينا ألا نعزل، ولا سيما إذا كنا نتحدث عن أمور يعني تحكمها القانون أو تحكمها السياسة، ثم بعد ذلك نجد توافقات أو موائمات من قوى سياسية مع المجلس أو مع كل هذه الأمور تطيح بهذا المنطق، فبالتالي لا نستطيع أن نفصل أي قرار بتتخذه اللجنة عن أبعاده السياسية أو عن البيئة السياسية المحيطة بصناعة هذا القرار.
طيب أعود إليك دكتور جمال، ويبدو أنك لك بعض الملاحظات على كلام دكتور حسام في مسألة نقده إلى
دكتور حسام. ده راجل جميل وراجل لذيذ. أيوة. أنا سؤال فني، أنا عايز أسأله. مرة كنت خرجنا مع بعض في أحد القنوات، فكان بيمثل المسلمين الجدد حاجه كده، وبعد دلوقتي الدار الاسلامي العام. انا مش يعني عايز افهم
الدار الاسلامي العام ده اكبر
يعني اللي هم خارج، ما انا فاهم يعني اقصد يقصد ان ربما اللي هم خارج التحزب، يعني حزب مثلا حرب العداله او حزب النور.
الدار الاسلامي العام ده مجلس تنسيق ما بين 11 ائتلاف وحركه، منهم ائتلاف دعم المسلمين الجدد.
تمام. مساله برضو دكتور حسام، اتهام الاخرين بهذه الطريقه، يعني احنا طبعا كمسلمين وكناس بنعي جيدا اليقين والتيقن من قبل أن نتهم الآخرين بأنه عنده لا وعي عند البعض، ولعلك تقصد الذين دعوا إلى جمعة حماية الثورة، ذكرت في أثناء حديثك أن عندهم لا وعي. اللاوعي.
لا مش قصدي كده،
كتبتها وراك مباشرة.
لا أنا قصدي أنه لا، أنا بتكلم على الجمعتين، عن أنه القضية مش قضية عمر سليمان، أنه اللاوعي بتاعهم مكنون الحقيقي الانتفاضة على الوضع الحالي، لأنه شايفين في فوضى ويعني إعادة إنتاج
هذه واحد.
اللاوعي دي مش كلمة سيئة على فكرة، ده بالعكس
العقل الباطل يعني.
الحاجة الثانية أنه أنا شفت أنه الإخوان لم يتفرضوا، يعني شارك معهم حزب النور والجماعة الإسلامية وطيارات كثيرة،
وحتى الخلافات
مشكلة مع
ما فيهاش فكرة. انت انا خايف بس يا حسام تروح فين؟ تروح في اتجاه الاخوة اصحاب الائتلافات الذين هم دائما يقومون بدور المعارضة وفقط.
لا 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 ابدا
انا بس اخاف من هذا عليك. لا 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 لانت اخ عزيز. عموما يعني انا برضو الطرح اللي انت طرحته يا اخ دكتور وسام فيما يتعلق بالزميل الاستاذ مصطفى بكري.
نعم.
انا الحقيقة يعني كان لي مقالة سميتها عمر سليمان والقضاء على الثورة، وكان من ضمنها أو أثناء المقالة تحدثت عن الحوار الذي أجراه الأستاذ مصطفى بكري وعمر سليمان في الأسبوع والأخبار واليوم السابع. تنزل في الأخبار كمان وفي اليوم السابع. وأنا الحقيقة بهذه المناسبة أنا عامل بلاغ للنائب العام بالرقم 33 لسنة 2012 ضد عمر سليمان، لأنه اتهم في جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بأنه يهددونه ويرسلون له عبر الاس ام اس وموبايل الشخص. وانا استغرب انه هناك رئيس مخابرات، هم دائما كانوا
رئيس مخابرات
امن الدوله معلوم. امن الدوله دكتور جمال كما كانوا اتصلوا بينا كان بيتصلوا برايفت نمبر، يعني ما بنعرفش رقم اصلا
الى الان.
الى الان كمان انا قصدي يعني كانوا يخافوا ان هم يكلمونا من موبايلات بتاعتهم. المهم مش دي القصه، فده سؤال. وانا لما قريت الحوار يعني شعرت بامانه وانا صادق مع نفسي كأنه الطرح جاء من الأستاذ مصطفى، يعني السياق ماشي في الحوار وبعدين بيقول له احنا سمعنا ان هناك تهديدات من البعض في هذا الإطار يعني، فقال له طبعا كذا وكذا وكذا. فده كلام الحقيقة شديد الخطورة، وانا انصح الصديق الأستاذ مصطفى بكري ألا ينزلق لمثل. البعض ربما يرى انه هو عنده براعة خاصة في التواصل مع كل القوى زي ما حضرتك تفضلت ومع كل العصور، ولكن أنا أقول له يا أستاذ مصطفى أنت لك باع جيد في النضال بشكل أو بآخر، ممكن نتفق معك في أشياء ونختلف في أشياء أخرى، ولكن حدد لك رؤية واتجاه، لأنه هذا الكلام يدخلنا في مشاكل بهذه الطريقة وهذا الأسلوب. وضع أيضا على مكس فهم عليك.
هو معلش هو الأستاذ مصطفى بكري طبيعة عمله صحفي،
فلا أنا برضو عضو نقابة صحفية
بعلاقة بين كل القوى السياسية. لا. طبعا ليس دفاعا، ولكن أيوة. يعني قد هو لا يمثل طيار سياسي
لكن بعيد، هو من أبرز الأعضاء الذين رفضوا قانون العزل.
لا هو صديق عزيز وكل شيء، بس أنا من باب النصيحة له أنا سأخبره بهذه النصيحة أيضا، أنه فكرة في هذا التوقيت بالذات أن يكون بجوار عمر سليمان لأنه في علامات استفهام، وأنا مش عايز أقول أكثر من ذلك.
نعم.
وبناء عليه هذه ليست القضية التي عندنا، ولكن القضية الأهم أنه كيف يكون هناك ثورة قامت على ظلم وقامت على استبداد وقامت على شخوص بأعينهم لأنهم أفسدوا الحياة السياسية. احنا لو ذكرنا بعض الشيء من تاريخ عمر سليمان سواء على المستوى الأمن القومي الذي كان هو مسؤول عنه بالأساس أو الشأن الداخلي أو حتى أثناء الثورة أو حتى العلاقة مع الكيان الصهيوني، نعم نعم. نجد أنه كان له أدوار في شديد الخطورة ضد مصر وضد مصلحة مصر. ولك أن تعلم أنه كان في المخابرات يتم البعض كان يصوره بأنه جوانتانامو
كان صديق شارون
وصديق شارون. أنا لدي معلومات أكثر من هذا دكتور جمال، أنه ابن عمر سليمان وابن شارون وابن أبو مازن وأظن آخرين، هؤلاء الأبناء الشركاء في شركة كانت تورد الأسمنت والحديد لبناء القضاء العازل. هذا كلام معروف، ومن يعني يبحث سيجد هذا الكلام. فإذا فكرة أنه يعني رجل وطني وما شابه ذلك وما المشكلة والديمقراطية لابد أن نسمح الجميع والخير للشعب، هذا كلام يريدون أن يضحكوا به على البعض. هذا الرجل حقيقة لديه، هو كما يقول أن لديه صندوق أسود، أنا أقول أن لديه ملف أسود. يعني لو أنك بحثت فقط خش جوجل واكتب كده عمر سليمان أو قضايا عمر سليمان أو ما شابه ذلك، لك أن تعلم أنه هو كان عنصر أساس في تصدير الغاز إلى كيان الصهيوني، وهو الذي وجه الوزير السابق سامح فهمي بخطاب، وهذا موسوم وموجود لو أنك منذ ثلاثة أيام أو أكثر ورد ذلك في صحيفة اليوم السابع على صدر الصفحة الأولى. إذن لا نستطيع أن نقول أن هذا أمر عادي وما فيش مشكلة، وأنه عادي المشكلة لما واحد زي ده يترشح وفي نهاية الشعب. ثم يا أخي يعني خلي عندنا شوية تمر هندي شوية، إنجاز التعبير يعني كم سنة فوق ما يقرب من 75 سنة ومدة طويلة في المخابرات كرئيس المخابرات من 92 إلى نهاية المخلوع، ثم كنت في آخر منصب لديك كنت نائبا للرئيس المخلوع. يعني بأي عقل وبأي منطق نستسيغ هذا
الكلام؟ طيب احنا طبعا قانون العزل السياسي عايزين نلقي عليه الضوء قليلا، ولكن عايز أشاهد معكم هذا الفيديو والتقرير عن تعليق من إبراهيم عيسى حول هذا القانون. أشاهده لو سمحت أستاذ جمال.
مستشار محمود الخضيري، ولحظة بقول مستشار رئيس محكمة، مستشار محمود الخضيري رئيس محكمة سابق في البرلمان، وقف وقال جملة فانطلقت عاصفة من التصفيق تأييدا وتعضيدا وموافقة وتوافقا ومبايعة للجملة اللي قالها مستشار الخضيري. قال ايه؟ قال هم بيقولوا له واحد من النواب قال ان القانون اللي بيطلعه ده قانون العزل ده غير دستوري، ولما يروح محكمة دستورية يتقال غير دستوري. فقام طالع المستشار، المستشار ألف لام ميم سين ت شين ألف راء، ها المستشار الخضيري، وقال له دستورية ايه وعدم دستورية ايه؟ احنا في ثورة، مش مهم قوانين دستورية مش دستورية، احنا في ثورة وده يقتضي انه احنا نطلع ولو حتى مش دستورية. ده المستشار ألف لام ميم سين ت شين ألف راء، مستشار خضري بيقول كده. طب ما خلاص إذا كان الموضوع يا جماعة ثورة، طيب ما يطلع مش عارف الثورة دي موقع البرلمان فيها يعني منفوق ورخ، ما هي ثورة، أو إحنا نطلع كلنا كده قوم داخلين البرلمان وقاعدين، ما هي ثورة بقى. وأنا بالمستشار إبراهيم الخضيري بقول اللي أنا عايزه، ما هي ثورة إذا كان القوانين ما تبقاش دستورية وتبقاش أصلا قوانين حتى وثورة. طيب ما نخرج إحنا كده كل النهاردة اللي كانوا في مليونية التحرير ويطلعوا على أصل العروبة ويبايعوا مثلا باشمهندس خيرة الشاطر، مش مهم الدستور، ويطلع يقول ده مستشار إحنا بنحبه وبنحترمه، لكن واضح إن الحالة الانفعالية والنفسية متجاوزة قدرات المنطق والثبات الانفعالي، متجاوزة فكرة الإصرار على المبادئ والضمير حتى في أعتى اللحظات توترا وعصبية. ده احنا في الحروب يا أخي، ده في الحروب قيم ومبادئ، وانت بتتعامل مع عدوك في الحروب. فيجي احنا بمنتهى البساطة بنعمل القانون ده ونفصله بشكل بلدي بلدي يا حسين، بلدي جامد، مشهد بلدي قوي.
دكتور جمال، سمعت هذا التعليق الفظيع غير المقبول، الدم تقيل جدا لإبراهيم عيسى ويتكلم مستشار خضيري، كيف ترى؟
والله أنا الحقيقة أنا طبعا هو صديق أيضا الدكتور الأستاذ إبراهيم عيسى، وزورته في مكتبه أكثر من مرة، وخصوصا لما كان عنده قضية زورت أنا مجموعة كده من لجنة سجناء الرأي، وكان معنا الأستاذ محمد عبد القدوس والأستاذ جمال تاج ومجموعة. الحقيقة جلست أمامه، هو إحنا دفعة واحدة تقريبا يعني، فوجدت أنه الحقيقة منتفخ بدون داعي حقيقة. هذا الأسلوب الذي يتحدث به الأستاذ إبراهيم عيسى غير مقبول بأمانة شديدة. يعني ده بيفكرني بما يقوم به بعض الناس أصحاب القنوات الخاصة أيضا، واخد المسألة مقطوعية وبيتكلم كلام ملوش أي معنى. إيه ألف لام ميم سين تاء شين ألف راء؟ كلام يعني إحنا يا جماعة إحنا بنكلم بشر وإعلام، والإعلام دوره التوعية.
طب برأيك ليه هو زعلان من قانون العزل السياسي؟
والله شوف يا دكتور وسام، يعني حقيقة أنا شايف إنه هناك البعض لديه مصالح.
خلينا يعني هو كان يدعي إنه هو زعيم معارض من أيام.
أنا بص أنا عندي كلام ما بحب مش عايز أقوله، الله يخليك ما
تجبرنيش أشفز حضرتك.
ما تجبرنيش أقول كلام ما حبش أقوله حقيقة على الهواء. ليه؟ لأن أنا بحترم في النهاية السادة المشاهدين ومش عايز أعكر صفو هذا اللقاء. يعني بص الصحافة والإعلام يقومون بدور خطير جدا، إما أن يكون في توعية وتثقيف الأمة، وإما في تغييبها وتشويه الصور وتشويه الحقائق. البعض بيقوم بهذا تحت بند أنه رجل وطني ورجل يعني ثورجي، وعرائد الدكتورة ندى مصطفى تقول لك الثورجي ده اللي خد القضية بأصبحت مهنة، يعني في صور وفي ثورجية. الصور اللي قاموا بالثورة فعلا وشباب محترم وحاجة جميلة، إنما الثورجية اللي خدوها بقى مهنة دلوقتي وبيسترزقوا منها وسبوبة ولقمة وكلام كده. فلا أنا عايز أقوله يجب اللي احنا نتعامل مع الأمور بشكل لائق ونحترم عقول السادة المشاهدين، ونعتبر أن كل كلمة نكتبها أو نتلفظ بها سنسأل أمام الله عز وجل عنها، إما أن ترفعنا في أعلى عليين وإما أن تخسف بنا في الدرك الأسفل نعوذ بالله. فلن عايز أقوله أنه هذه البطولة الزائفة أحيانا لا يجب أن تكون بهذه الطريقة، ولا يجب أيضا اللي احنا نلعب على جميع الموائد وجميع الطرقات، يجب أن يكون لي هدف واضح ورؤية واضحة، لأن المسألة لا تتحمل أكثر من ذلك. نحن في مرحلة دكتور جمال دكتور حسام دكتور حسام نحن في مرحلة لا يجب أن يكون هناك مزايدات. نريد لمصر أن تنتقل، الجميع يريد تحول ديمقراطي، إنما جاءت الديمقراطية وتصدر المشهد تيار إسلامي خلاص، لا الديمقراطية وحشة، أصل الشعب مش واعي، أصل الشعب كان بياخد زيت وبط ومش عارف كان فيه بط صابون بس وزيت
نواشف.
فالنواشف واخد بالك، فشيء غريب جدا، يعني الذين كانوا يرفعون شعار الديمقراطية أصبحوا الآن يكرهون كلمة ورائحة الديمقراطية،
لم تأتي بما
يريدون. نعم. حتى هذه المشكلة حدثت فيما يتعلق به لجنة تلقية تسيير الدستور، أنه حينما جاءت بغيرهم أو بغير بعضهم اشتاطوا غيظا وينفعلون وأخذوا يجوبون في القنوات الفضائية هنا وهناك ويتحدثون أن هناك استبعاد وإقصاء وتكويش وسيطرة والتهام، البعض يقول لك بيلتهموا التيار الإسلامي، بيلتهم كل شيء، هذا غير طبيعي وغير صحيح. التيار الإسلامي موجود فقط في جزء من السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية مقيدة ومكبلة، لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، مش مشكلة مركبة. طيب يعني
دكتور حسام، سمعت هذا المقطع وأكيد لك تعقيد.
هو أنا بس شايف أنه في ناس يعني بيتم عرضهم على أنهم وجوه من وجوه المعارضة، وفي الحقيقة هو داخل في السياق أصلا، يعني هو يراد له أن يكون ظاهريا معارضا وفي الحقيقة ليس معارضا. مثال على ذلك أستاذ مصطفى بكري. مصطفى بكري كان يروج لي على أنه من معارض النظام السابق، مع انه جديد الدستور كانت ضمن الاسبوع كان في طلبات اصدار جرائد كثيره.
نتكلم على مصطفى بكري اولا.
مصطفى بكري هننتقل للباقي. فالوحيد اللي خد الاجازه بتاعه اصدار الاسبوع في 98 كان مصطفى بكري، وخدها منين؟ من الدكتور صفوت الشريف.
مش دكتور
او صفوت الشريف. فالفكره في ايه؟ الفكره انه ممكن يكون في ناس بتحضر وبعد كده تسوق على انها معارضه علشان استغلالهم في لحظات ما مفصليه وفارقه لكي يغيروا من الراي العام او من اتجاهات الشارع في قضايا خطيره. تاني حاجه ممكن يكون هو فعلا معارض، يعني ممكن يكون ابتداء معارض حقيقي وبعد ذلك يعني يدخل في السياق، سواء بالترغيب او بالترهيب. يعني مثلا في ناس انا كنت اعرفهم من كبار الثوار، او ممن كانوا يسمون انفسهم من كبار الثوار ومن اعداء وخصوم المجلس العسكري، وفجأة وجدتهم دخلوا في السياق.
دخلوا الاستشاري مثلا،
دخلوا يعني
السياق، هو السياق عنده ده إيش حاجة كده.
وممكن في ناس بيكونوا فعلا يعني حقيقة فعلا من المعارضين، وتحت الضغوطات وتليفونات من هنا وكلام من هنا وهكذا يدخلوا في السياق أيضا. يعني فالسياق ده بيحتمل أكثر من إيه، من منطلق وأكثر من منبع. على أي حال، هو يعني أنا أعتقد منطلق إبراهيم عيسى في هذا انه يعني انه الان تتكلموا عن القانون منع الفلول، طيب اين كنتم قبل ذلك وهكذا. في الحقيقه برضو الازمه بتاعت منع الفلول دي، يعني هو واحد كان من اللي بيسوقوا على انهم من الثوار وهكذا، محمد ابو حامد، واذ فجاه كان من اكبر المعارضين لقانون منع الفلول، واخد بال حضرتك. فالقضية يعني احنا بس يعني
ده قصة لوحده وانا اعرفه جيدا يعني وعارف تاريخه كويس.
القضية اكتر من يعني يا جماعة قضية مركبة شوية، يعني قضية فعلا مركبة، وفعلا ما يسوق غير الحقيقي، يعني اذا حضرتكم بتشوفوه على الشاشات او بتشوفوه على المسرح هو فقط الذي يراد لنا ان نشاهده، لكن ما وراء الكواليس هو الحقيقة. المطبخ الاساسي هو الحقيقة الذي يطبخ فيه كل ما يعرض،
وبالتالي فيجب ان نكون على من نعتمد. انا اعتقد انه كل التعويل وكل اعتمادنا يكون على الحقيقة ايا كان ما يحملها شخص من هنا او شخص من هنا، الحقيقة. ولذلك يعني كان في قاعدة اسلامية، الحق يقبل من اي شخص كائنا من كان، والباطل يرد من اي شخص كائنا من كان.
نعم.
وبالتالي فهي هو ده التعويل عليه. لكن يجب ان ليس كل احد يعني يزعق ويعارض السلطة ايا كانت السلطة وفي الحقيقة معارضا للسلطة. لا، في الحقيقة ممكن ان يكون داخل سياق.
نعم. احنا عايزين بعد ما نسأل، قبل ما نسأل دكتور جمال، نسمع رأي الشارع في مسألة ترشيح الفلول وفي قانون العزل السياسي. تقرير أعدته كاميرا الحكم، نشاهده أستاذ أشرف.
لا طبعا ما ينفعش، لأن احنا كده بنعيد العهد القديم وبنعيد الذل والمهانة والتبعية وعدم الكرامة. يعني ما فيش كرامة زي بيرجعوا دول خلاص. لو كان العزل السياسي تأخر وكان لازم من زمان، ما كانش عزل سياسي، لا ده كان قانون ثوري. يعني ان هو ما ينفعش واحد طبعا ظلم الناس وكده ورماهم في السجون واكل اموال الناس بالباطل وظلم الناس وكده، نجيبه نحطه على راسه.
لا احنا ما بنأيدش ان الناس من النظام القديم انها ترشح نفسها، وبنأيد قانون يعني قانون العزل السياسي ان هم الناس يخلي الناس دي ما تترشحش يعني ان شاء الله للرئاسة.
طبعا ما ينفعش اي حد من النظام السابق يلزق، والا نعيد نقطة الصفر تاني ومبارك يرجع تاني. وطبعا لو اي حد مسك في النظام القديم طبعا زي سواء عمر سليمان بقى، احمد شفيق بقى، عمرو موسى. يعني عمرو موسى كان جايبين صورة على فيسبوك قبل كده ان نص الوش بتاعه ونص الوش بتاع مبارك بالظبط. فطبعا مش هينفع نرجع لنظام القهر بقى ونظام الاستبداد والظلم. لا اكيد طبعا لا،
ما ينفعش طبعا حد من النظام القديم، احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه يرجعوا تاني يقولنا تاني احنا عايزين البلد تنضف بقى. ما ينفعش الكلام ده.
سمعت معنا هذا التقرير دكتور جمال، هل ترى ان هناك رعب مبالغ فيه مثلا من ترشح عمر سليمان؟ يعني الناس مبالغه قوي خايفه من عوده النظام السابق، اما ان هناك فعلا تكتيك ان يعود هذا النظام؟
من ناحيه عمر سليمان نتحدث عن، لا اتحدث عن شخصه ولا عن جرائمه، ساتحدث عن مسوق الادوات التسويقيه للحديث عنه. هما يسوق على انه رجل دوله، هذا جانب، ويسوق على انه رجل يستطيع اعادة الانضباط، هذا جانب، ويسوق على انه رجل التوازنات والذي يستطيع ان يحدث نفق. طبعا هذه الاسباب الثلاثة هي علة يعني اقود علة هدم يعني بالكل يعني رجل دولة. بمعنى ما هو مفهوم رجل الدولة؟ انت كنت رجل دولة، يا دولة ظلم او دولة فساد. فبالتالي حديث عن رأي، حتى في مصطلح السياسة لا يوجد هذا المصطلح.
انا مستغرب جدا بعض يخوف له انه رجل دولة.
انا رجل رئيس قسم علوم سياسية، وحتى لي مؤلفات، وانتقدت هذا المصطلح وقلت ان هذا مصطلح اعلامي ومصطلح غريب. لا يوجد شيء اسمه رجل دولة. هناك سياسي، رجل سياسة، بمعنى كل من يعمل في المجال السياسي سواء يشغل منصب تنفيذي او تشريعي او حتى في التحليل السياسي او في مجال البحوث السياسيه هو بيسمى عليه رجل سياسي او في الكتابات السياسيه
هو رجل دوله. عشان لما نزل
مصطلح رجل الدوله او الاستاتيزم وكل هذه المصطلحات هي مصطلحات يعني من نسج خيال. نعم.
بقول لك هو رجل دوله لانه لما راح لجنه الانتخابات الوحيد اللي نزل في تشريفته الحرس الجمهوري.
ما انا بقول يعني اني دوله، اني دوله التي تتحدث عنها؟ هل الدوله الجديده ام الدوله القديمه؟ فبالتالي فكره ايضا الحديث على انه يعني قادر على اعاده الانضباط، وهذا بالفعل يدق على هذا الوطن لبعض الناس الذين يعني يمكن لما تمشي في الشارع تلاقي شارع زحمه وتقعد نص ساعه او تلاقي بعض القمامه او كل هذه الامور تجدها في الشارع، فتقول هذه الثوره اللي عملته كل هذه الامور، يعني نوع من الانفعالات الغاضبه التي بالفعل يعني بالضبط كده زي يقولك انا اجيب الشيطان ولا اجيبش دول او كل هذه الامور، فيمكن بعض الامور. لكن طبعا هو يعني لا يستطيع حتى بالمنطق، لا لن اتحدث عن امور، ساتحدث عن امور سياسيه بالمنطق. كيف يمكن ان تعيد الانضباط والتوازن الى الشارع اذا افترضنا جدلا ان هذا الرجل سوف يرشح او سوف ينجح؟ يجب ان يكون لديك ادوات استقواء، لديك حكومه، لديك برلمان.
بالفعل
ليس لديك اي ظهير سياسي. يعني حتى المرشحين الذين او الناخبين الذين قد يدلوا باصواتهم اليك هم ناخبين بالفعل يعني نتاج لانفعالات غاضبه فقط على بعض المظاهر التي يرونها، لكن ليس لديهم يعني لا ينضموا الى تنظيم سياسي او الى احزاب سياسيه او ليس لك ظهير برلماني. يعني رئيس الدوله بيشتغل ازاي؟ عنده مجموعه من القوانين بيحاول ان هو يمررها من خلال البرلمان او كما يرى او اتفاقيات او معاهدات، كل هذه الامور سوف ترفض من البرلمان. بالتالي ايضا انت ستعمل بانفصال مع الحكومه لان الحكومه ستمثل توازنات البرلمان، فبالتالي هذا من الناحيه المنطقيه يعني سنفرض جدلا ان هذا، فبالتالي سوف اذا افترضنا جدلا وهذا طبعا من 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 من, من نسج الخيال ايضا سوف يكون اضعف واحد ضمن المرشحين، يعني برغم ان هناك مرشحين يعني استطاعوا بالفعل ان يدخلوا هذا السباق، لكن بالطبع اضعفهم هو عمر سليمان.
طب خليني اتمثل كده كلام حد مش موجود واقول لك، طب ما احنا خايفين على البلد، علشان كده قلنا الدستور يكون قبل الترشح للرئاسة عشان ما نبنيش فرعون جديد مثلا زي عمر سليمان لو فاز في انتخابات الرئاسة، فاحنا عايزين نعمل الدستور اولا يكون متحكم في صلاحيات رئيس البلاد قبل ما يبقى في رئيس بلد يمسك.
ده المنطق الاساسي وانا بح صوتي في يعني مش عايز اجيب
هنجيب من الاول خالص
نجيب من الاول. طبعا احنا في مرحله مش عاوزين نعديها، لكن طبعا الكل ارتكب خطايا في حق هذا الوطن بقبول الامر على اساس انه يعني الامور تعدي ونفوت على المجلس السلطة عشان يعني نتحرك خطوه، لكن طبعا يعني كان الامر كان 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 الوضع افضل من كده.
يعني انت كنت ترى ان الدستور اولا
طبعا
هذه كانت
طبعاً
ايجابيه
طبعا يعني كل الالغام اللي احنا بنشوفها يوم بعد يوم دي بندخل فيها، يعني يبدو بالفعل من وضع هذه المواد هو كان لم يكن بالضرورة حسن النية. يعني سواء كنا نتحدث عن المادة 28 المادة 60 التي تتحدث تقول ان المجلس يجتمع لينتخب، ينتخب ممن لم يحدد
متروكة كده
متروكة حمالة الاول خلاص خليه. يعني هناك مقولة في علم العلاقات الدولية يعني افضل وسيلة لهزيمة خصمك ان تشغله بنفسه، اشغله. فاحنا بالضبط احنا مشغولين بنفسنا، يعني كل ما هنخش نخرج من ازمة هنشغل نفسنا. وطبعا من يتربص، طبعا انا مش عايز اتكلم على اقول طرف ثالث ولا غير طرف ثالث، لكن بالقطع هناك اعداء واعداء محددين لينا بيهنأوا حتى وان كان هذا ليس تخطيطهم، لكن طبعا هذا الحال بيسعدهم وبيجعلهم بالفعل في غنى عن انه يخطط لك. انت بتخطط لنفسك كويس وشغال.
طيب انا عندي تعليق تعقيب
انا بس اصل هو بيقال انت عارف في دكتور في حاجات افكار كده بتنشر وبعدين بيحصل لها استطراق فتصل للجميع وكانها مسلمه. يعني فكره ايه انه الدستور يجب ان يكتب قبل ان ياتي الرئيس لكي يعرف صلاحياته. طب السؤال، طب ما احنا جبنا مجلس الشعب وهو مش عارف صلاحياته. ايه صلاحيات مجلس الشعب؟
التشريع يا فندم.
مين اللي قالك؟
يعني انا افهم كده
ده السياق بقى، ده الاعلان الدستوري وكده، لكن المفروض اللي يحدد صلاحيات مجلس الشعب هو الدستور. فمجلس الشعب اتى بدون دستور، وكذلك رئيس الدوله ياتي بدون دستور طبقا لامتداد الاعلان الدستوري حتى بعد ذلك يكتب الدستور. يعني انا بقول كده ليه؟ علشان بيروج للناس من قبل بعض القوى والمجلس العسكري انه كتابة الدستور لازمة قبل انتخاب الرئيس حتى يعرف صلاحياته. السؤال، طب ما هو مجلس الشعب انتخب قبل ان يعرف صلاحياته، صلاحيات مجلس الشعب اتت منين؟ اتت من الاعلان الدستوري او من العرف الدستوري او العرف القائم عليه يعني. ان هو تشريع ورقابة وهكذا. وكذلك الرئيس يأتي طبقا لامتداد الاعلان الدستوري او فيما يتكلم فيه الفقهاء الدستوريون اللي هو فترة الانتقال الدستوري من الاعلان الدستوري الى الدستور المكتوب. وبالتالي فهذه فكرة يجب ان تصحح في اذهان كثير من الناس. النقطة الثانية انه يا جماعة في حاجة اسمها استفتاء مارس 19 مارس، والاستفتاء بيقول انه الدستور بعد انتخابات الرئيس او في موازاته. طيب في دلوقتي بعض الناس بيتكلموا ويقولوا ايه انه لا النص في التعديلات الدستورية ما كانش واضح يحتمل الاثنين. طيب حين اختلفت الافهام هنرجع لمين؟ في قاعدة حديثية تقول انه الراوي ادرى بمروياته من غيره. يعني الذي يروي شيء هو اللي أدرى بهذه المروية من غير. وبالتالي من الذي كتب التعديلات؟ مستشار طارق البشر.
هذا غير مقبول يا دكتور.
لا, إيه؟
لا لا ان انت تخلي المستشار البشر هو اللي يفسر 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 كم قصده ايه. هل هذا مقبول في
مش هو اللي كاتب نعمل ايه؟
لا لا مش هو لوحده.
لا 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 اجيب واحد اقول والله انت كان قصدك ايه. هل هذا
لا لا لا
مش هي الصيغه.
هو النص نفسه
صيغه ملتبسه.
لا الراوي ادرى برواياته ده ينطبق على امور اخرى. لكن انما نتحدث عن
بس انا هقول لحضرتك وجهه نظر. انا دلوقتي هو اصلا النص بتاع التعديلات الدستوريه ما فيهوش اصلا فكره الالتباس. لان كان انا بس بنرد على من يظن انه في التباس. النص واضح جدا ان انتخابات الرئاسه تكون قبل الدستور او في موازات العمل اللجنه التاسيسيه وكتابه الدستور. دي قضيه واضحه. انا بس بادلل فقط لعين اليقين كما يقولون. عين اليقين ان مستشار طارق البشري قالها وكتبها وناقص يعملها اغنيه. يعني بجد المستشار ناقص يعملها اغنيه.
دكتور حسين انه هو دكتور المستشار البشري ليس وحده. عشان بس احنا
ايوه اللجنه
يعني اللجنه اصل هو دايما احنا مش عايزين نردد بعض الناس اللي بيقولوا ايه ده المستشار البشري ده من الاخوان. البعض انا هكمل لك
ده بعض
الدكتور المستشار حامد الجمل مش كده. لقيته مره في احدى المداخلات التليفونيه بيقول ايه بيقول مش اللجنة التي قام بها المستشار البشري اللجنة الإخوانية. فده كلام فيه افتراء في ادراء بالأشخاص.
لا مش دي نوع من نقطتي. طيب. أنا فاهم. أنا قصدي أنه اللجنة الأستاذ صبحي صح أنا بنفسه سامعه وعندي التسجيل أنه قال بنفس المسار. عندي بيانات الإخوان الصادرة في شهر 9 و10 وهي بتتكلم على نفس المسار. لو كنت عارف أن احنا هنتكلم في الموضوع كنت جبت البيانات منشورة عندي وهبعتها لك. فإذا القضية ديت محسومة بالإيه؟ بالاستفتاء والاعلان الدستوري. النقطه الثالثه احنا لازم نعرف منطلقات الشخص اللي بيتكلم. لما مثل اليهود قالوا ايه ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه. لكن لما موسى طلب من الله عز وجل قال ارني كيف انظر اليك قال لن ترى. يعني الله عز وجل فرق ما بين منطلق اليهود في السؤال ان هو كان ايه من منطلق المغالبه. لكن موسى لما طلب رؤيه الله عز وجل كان من منطلق اليقين. ولذلك كان الرد او النتيجه مختلفه في الايه في الاثنين. وبالتالي احنا عاوزين نعرف القوى المسيطره على هذا البلد الان التي تدير. لماذا تريد كتاب الدستور قبل انتخابات الرئاسه؟ لثلاث حاجات. اول حاجه ان يكون الدستور اصلا فيه نصوص موجوده تنص على الوضع مميز للجيش وضع مميز للمؤسسه العسكريه بما يعرف بالوصايا العسكريه او بما يقرره البعض بمكتب امن او مجلس امن قومي تنفيذي. يكون في الجيش والمؤسسه العسكريه فوق الدوله وفوق المحاسبه والمراقبه وهكذا. على نموذج التركي قبل اردوغان, على نموذج تشيلي ايام بينوشي, على نموذج الباكستاني الموجود الان وهكذا. تاني حاجه انه يكون اللعبه كلها تحت سيطرته. يعني اللعبه كل الدستور وكل حاجه فيه تحت سيطرته. ثالث حاجه انه كمان يكونوا واضعين فيه كل بقى ايه كل المؤسسات وكل المفاصل الاداريه تكون تحت اشرافهم. لانه هيحددوا الرئيس هيكون ليه صلاحيات كذا وكذا كذا وهكذا. فالقضيه خطيره جدا. يعني لا. يعني يجب انا عاوز اقول بس اخر حاجه. انا اسف للاطاله. كنت بقرا في الثوره التشيكيه اللي هي بيسموها الثوره المخمليه. اول حاجه عملوها هم بيضعوا الدستور راحوا شايلين البند الخاص بتحكم الحزب الشيوعي التشيكي في مقدرات البلد. اول حاجه شالوها كده. اول حاجه عملوها في كتابه الدستور اللي هو الوصايا العسكريه بس كانوا بيسموها الوصايا الشيوعيه. فهو اول حاجه عملوها في الثوره التشيكيه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وهكذا ان هم شالوا هذا البند. ليه؟ لانه قاعده معروفه في كل ادبيات الثوره والقضايا قضايا التحول الديمقراطي في كل العالم انه اول حاجه لنجاح الثوره هو اخضاع كل المؤسسات والهيئات للسلطات المدنيه المنتخبه. ان لم تقع هذه النقطه فاذا فشلت الثوره. تاني حاجه بيتكلموا بقى على الاصلاح المؤسسي والمنهجي في كل هذه المؤسسات.
طبعا عندي ليك سؤال دكتور جمال. لك اسمح لي بفاصل قصير بعدها نواصل حواري معكم. فاصل قصير اعزائي المشاهدين وكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصر.
المصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد الطالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر 02-38-30-6470 002-10-688-07-876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. شراؤك لهذا المصحف دعم أكيد لقناة الحكمة.
مسابقة الوحيين العالمية في كل أسبوع 5000 ريال في موقع الشيخ محمد المحسني و1000 ريال في صفحتي الفيسبوك وتويتر. تابعونا.
الإعلان ده مش لأي حد، الإعلان ده لأي حد موبايله وقع في المية، الإعلان ده لأي حد موبايله وقع على الأرض واتكسر، الإعلان ده مش لأي حد، الإعلان ده لأي حد راح التوكيل واتقال له مرفوض، الإعلان ده لأي حد راح مركز صيانة واتقال له مش هينفع. فاصل شحن، فاصل شحن اسمه يؤتمن في عالم المحمول. واسأل مجرب، اتصل على 23-93 من أي محمول، وعلى 09-151 من أي تليفون أرضي، تحويل رقم 3، وهيرد عليك متخصصون في صيانة وسوفت وير المحمول والدعم الفني. فاصل شحن، فاصل شحن، فاصل
شحن. دلوقتي ولأول مرة في مصر تمور المملكة 011-10-54-54-28 أو من أي تليفون أرضي 38-30-64-70. تمور المملكة، للتمور مذاق، للتمور مذاق.
لإعلاناتكم على شاشة الحكمة يرجى الاتصال على رقم 010-2003-48 أو عن طريق الفاكس 02-38-35-18-16 أو عن طريق البريد الإلكتروني sales@الحكمة.tv.
برنامج الوصية الشرعية، حمل الآن على تليفونك برنامج
الوصية الشرعية، وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل برنامج تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل الآن من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. برنامج الرقية الشرعية، الرقية الشرعية والتداوي بها، شروط أدعيتها، الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
يا خالق يا الله، يا خالق يا الله.
اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أجدد التحية لضيوفي الكرام، دكتور جمال، دكتور حسين. دكتور جمال أهلا ومرحبا بكم من جديد. الكلام كان واقف مع عند حضرتك. حضرتك كتبت في مقال سابق أن ما وصلت إليه البلاد الآن هو سببه الإعلام، وبالمناسبة قانون العزل، وإحنا بنتكلم النهاردة على إيجي بريس، مصدر برلماني رفيع المستوى، رفض طبعا ذكر اسمه، ذكر أن في حوالي 19 إعلامي من بينهم عماد أديب، عمرو أديب، لميس الحديدي، المناوي، تامر بسيوني، أحمد شبير، رشا مجدي، أسامة الشيخ، هناء السمري، خير رمضان، سيد علي، وعمر الليسي في قائمة المستبعدين إعلاميا، أو ما يسمى قائمة العزل. هذا المشهد بين يديك، ما تعليق؟
دعني يا دكتور وسام أقول كما قلت في البداية أنه الإعلام بطبيعته عمل مؤثر جدا، وأصبح الآن يعني كل البيوتات يدخل فيها وسائل الإعلام المختلفة، حتى عفوا تجد في أي عمارة مع احترام التقدير من قيمة البواب الحارس يعني عنده أيضا تلفاز ويرى الإعلام وكذا. للأسف الإعلام له خطورته أنه أصبح بدلا من أن يوعي ويثقف ويوضح للناس الواقع وينقل لهم الخبر الصحيح، أصبح بيقلب الحقائق ويدعو إلى الإثارة بشكل أو بآخر. وكان لعنصر المال التأثير الكبير في الحقيقة في هذا الموضوع فيما يتعلق بالقنوات الخاصة. ناهيك أيضا أنه إعلام الحكومي أو بالأساس هو إعلام الدولة، بعض الأشخاص قاموا بفعل كبير في هذا السياق أيضا، تشويه الحقائق، قال بها إلى آخره. وكان بيساعدهم على ذلك في الحقيقة هو النظام السابق، لأنه النظام السابق كان يحيط به مجموعة من الإعلاميين يسبحون ويحمدون له صباح مساء، سواء بالكتابة أو عبر البرامج التلفزيونية المختلفة. فإذا هذا هو رصيد مرحلة سابقة. أنا أقول للأسف حدث أن هناك ما سمي في الإعلام المتحولين، بمعنى إن وجدنا من كان يقف مع النظام السابق ويدافع عنه بكل قوة، ويعني إذا قال النظام يمينا يقول يمينا، وإذا قال يسارا يقول في التو يسارا، لأنه كان يقصد كذا ويبرر ويوجد له المبررات الكثيرة كي يعني يوجه الرأي العام في اتجاه ما يراه النظام. بعدما قامت الثورة وجدنا أن البعض تحول وأخذ يلعن ويسب على هذا النظام، النظام البائد والنظام الذي يعني أفسد في البلاد وعاث فيها الفساد. ما هذا؟ يعني هناك البعض من هؤلاء وربما أنت لم تذكر بعضهم لم يتحول، كان صديقا مع نفسه، هو صامد في فيما هو فيه وما ذهب إليه من أنه كان له رأي مع النظام السابق وما زال مستمرا معه. هذا ربما يعني تجد عندك احترام أو بعض الاحترام له. أما الذين تحولوا فهذا هناك علامات استفهام. ناهيك عنه بعض أراد أن يستفيد بهؤلاء أيضا من أجل أن هو يوصل رسالة معينة، يستخدمهم لمحاربة أيضا بين قوسين إن جاز نسميها محاربة التيار الإسلامي بشكل عام. وتجد أنه الحقيقة لما تنظر حتى لطريقة إعدادهم للبرامج أو لتناولهم بعض الموضوعات لا تجد فيها مهنية. يعني أنا من شدة معرفتي وحبي لمعرفة آليات الإعلام رحت درست إعلام حتى أتعرف، فما أراه الآن الحقيقة في مجال الإعلام لا يمت إلى الإعلام بصلة. تجد أنه يريد أن يثير مشكلة هي أصلا ليست مشكلة أساسا ويعمقها ويزيدها بالتصوير. طبعا استخدام المؤثرات المتنوعة في المجال الإعلامي ده شيء بيعمل حالة من الإبهار إلى آخره. فأستطيع أن أقول خلاصة الكلام أنه على هؤلاء أولا يتقوا الله في مصر، مصر في أشد الحاجة إلى من يأخذ بأيدي الشعب المصري إلى الطريق الصحيح. من كان معه هذا الحق ليست مشكلة، أنا أدور مع الحق حيثما دار، مع تيار إسلامي مع أي تيار أيا كان تصدر المشهد، هذه ليست المشكلة. فدور الإعلام أن يبحث عن الحقيقة وأن يظهر الحقيقة للناس، لا يطمسها ولا يشوهها، هذه نقطة. أما فيما يتعلق بالقانون الحاج ذكرته أنا ليس لي علم به كامل، ولكن ما أقول في هذا السياق أو ما أريد أن أقوله أنه لابد من وضع أستاذ دكتور وسام معايير. يعني أولا لدينا نقابة صحفيين، هناك بعض الإعلاميين خرجوا منذ فترة حوالي 30 إعلامي وعملوا وثيقة على ما أذكر لمجابهة ما يحدث في مجال الإعلامي. لابد من تصدر المشهد للشرفاء الإعلاميين والنخب والمثقفين كي يوقفوا هذه المهزلة الإعلامية التي تحدث من حين لآخر، وهي ربما تؤدي إلى مشاكل، هي بالفعل أدت إلى مشاكل، سواء مشاكل اجتماعية أو مشاكل أيضا سياسية، وتروج أحيانا لبعض الأفكار اللي أستطيع الأخف توصيف لها أنها خارج السياق المجتمعي للشعب المصري.
نعم. هل دكتور جمال ينفع نقول في القانون أن في إعلاميين بأسمائهم ما ينفعوش يعني يظهروا على الملأ مرة أخرى ونطبق عليهم قانون العزل؟ هل هذا ينفع دستوريا؟
لا، لا دستوريا ولا قانونيا. القوانين بتسن كقاعدة عامة تصلح للتطبيق لفترة زمنية، لأطول فترة زمنية، لا حتى غير محددة المدة. حتى من ضمن قانون عزل النظام السابق الذي أقر في البرلمان يعني الطعن الدستوري عليه كثير جدا. فبالتالي كان يعني أنا رأيت بالفعل أن كان هناك يمكن تفادي مثل هذه الأمور من خلال تقديم بلاغات ضد أشخاص بعينه وتقديمه للمحاكمة. الحديث عن عمر سلمان ليس حديث عن شخص رام، الحديث عن رجل مسؤول عن جرائم وعن أشياء كثيرة جدا كان بالفعل يجب أن يقدم إلى المحاكمة، لكن يبدو أن هناك كان تفاهمات معينة. حتى قانون الغدر، يعني انظر حتى في القانون التي صدرت استثنائية، قانون الغدر اللي صدر في الخمسينات، هذا القانون أيضا لم يتحدث عن حديث بأثر رجع. هو قدم أشخاص معينة للنيابة بتهم معينة، هي تهم جنائية كلها عقوبات جنائية، وطبق عليهم العزل، من ضمن العقوبات هي العزل السياسي. رئيس السادات أيضا أصدر مجموعة من القوانين، هذا القوانين قانون سميت أطلق عليها بقوانين العيب أو القوانين سيئة السمعة، قانون حماية القيم من العيب ده سنة 1980، قانون أيضا صدر سنة 78 كحماية السلام، كل هذه حماية السلام والجبهة الداخلية، هذه القوانين أيضا لم تتحدث عن تطبيقها بأثر رجع. فبالتالي كان يجب بالفعل أن نتفادى مثل هذه الأمور من خلال البدء بتقديم بلاغات إذا كان هناك أدلة قوية ضد عمر سلمان أو ضد أشخاص سين أو صاد. بالفعل لأن يعني أنا مع احترامنا للقيمة التي بالفعل أراد وضع هذا القانون أن يوصلوها، لكن في النهاية أنت أمام يعني قانون لا يستند الى اسس.
ما هو هيستند الى اسس ان هم
بيتكلموا على خدمه النظام. 19 قانون 19 صحفي او كل هذه الامور يعني ما فيش قوانين بتسن
لشخص بيقول
يعني حتى ما بنيجي نقول 10 سنين يعني بنقول 10 سنين ثم بعد ذلك هل بعد 10 سنين القانون ده ديسباير صلاحياته هتنتهي بقى ما فيش قانون بيتعمل يعني ما احنا ما انت اسند قانون لمده 10 سنين لمنتسب النظام السابق او من كان يشغل منصب بعد 10 سنين نفترض ان احنا بسنة 2022 يبقى القانون ده سقط لوحده ما فيش قانون بيتعمل لمدة يعني هو مش 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 علبة أغذية محفوظة تنتهي صلاحيتها بعد 10 سنين بلويف على رأي الدكتور حسام. لا فبالتالي يعني هو فعلا يعني انا اتفهم طبعا هذا ان هؤلاء كان يجب ان يقدموا الى المحاكمة او على الاقل ان يتنحوا يعني يكون هناك نوع من الحياء ويتنحوا لكن ايضا الخطأ الذي ارتكب انهم لم يقدموا الى المحاكمة ولم يوجه حتى الان تهم بادلة دامغة ضد هؤلاء حتى الان حتى يمكن ان تقام عليهم عقوبات ومن ضمن هذه العقوبات العزل السياسي لا نحتاج الى قوانين استثنائية هي بالفعل لا تستند الى اسس قانونية او اسس يعني تخالف المبادئ العامة فكرة رجعية القوانين او انها سنة لمجموعة من الاشخاص او سنة لفترة زمنية معينة ثم بعد ذلك ينتهي العمل بالقانون تلقائيا هذا غير موجود.
نعم. طيب اسمح لي انا كنت عايز اخد رأيك يا دكتور حسام في تحليل الاداء الاعلامي الليبرالي خاصة وهذه الهجمة على الاسلام بشكل عام بس بعد ما نشاهد هذا التقرير. تقرير ابراهيم عيسى استاذ اشرف.
إذا كانت دي مليونية حماية الثورة فأنا عايز أعرف مين هيحمي الثورة من الإخوان من إخوان والتيار الإسلامي اللي من يوم ما نجح في البرلمان وهو يتعامل معانا على طريقة موتوا بغيظكم ويعمل لنا لجنة الدستور فيها موتوا بغيظكم مين اللي ممكن يحمي الثورة من الإخوان المسلمين والتيار السلفي هتقول لي اصل دول جايين بصناديق الانتخابات ودول الاغلبيه الا ما قلنا حاجة اذا كنت عايز تحتكم للصناديق فانت زعلان ليه انه رموز الحزب الوطني ولا رموز النظام القديم يحتكموا للصناديق ولا انت يا اخوان ويا تيار سلفي لاول مره ينتبكوا احساس بالشك في نتائج الصناديق عشان كده خرجوا في مشهد النهاردة قال ايه حماية الثورة طبعا هي حماية مكاسب الإخوان المسلمين وهو احساس خطر يلاحق ويطارد الإخوان المسلمين والطيار الاسلامي حتى نادر بكار طلع قال لك الثورة انا ما اعرفش نادر بكار كان فين في 25 يناير وطار السلفي كله ما اعرفش انا اعرف بكار كان فين بكار كان مع رشيدة يعني ده اللي اعرفه انما نادر بكار كان فين ما اعرفش بكر كان مع حاج سندو ده ولا مش عارف ايه في النبه نادر بكر طبعا الطار السلفي نفسه كان محرم الثوره ومجرم الثوره ومكفر الثوره وبيمنع الخروج عن الحاكم جاي دلوقتي يقول لي هعمل ثوره يا سلام كل ده لان الامر قد ياتي ده هم كلام بس هم المتصورين كده على غير هوى الاخوان المسلمين والطار الاسلامي احنا قصاد حاله من الفصام وحاله من الانتهازية السياسية المريعة اللي بيستخدم فيها كلام كبير بقى الاستشهاد رد المزلزل ثورة تانية
شاهدت معنا دكتور حسام هذا الكلام يعني الرائع للرائع إبراهيم عيسى كيف ترى
انا بس عاوز اقدم كلامي بكلمة لروبرت فيسك الصحفي والمفكر البريطاني انه بيتكلم انه الاعلام هو جريمة القرن العشرين يعني هو فعلا الاعلام هذا هو الذي حول ابادة ما يقرب من 200 مليون من الهنود الحمر على يد الامريكان الى يعني مهمة عظيمة للرجل الابيض في القضاء على همجية ساكني هذه القرن وقدر يحول برضو عبر الاعلام وعبر السينما وعبر الكتابات وعبر الشاشات يحول جريمة قتل ملايين من الأفارقة السود في عمليات التهجير القسري من أفريقيا إلى أمريكا إلى برضو نوع من بناء دولة حديثة على الأسس العلمية
فبالتالي الإعلام بيقوم بدور خطير جدا. يعني الإعلام هو عايزين بس نشرح حاجة, إن إحنا لا ندرك الواقع كما هو, إحنا بندرك الواقع من خلال الإعلام. يعني ما يحدث على الأرض لا ينقل على الشاشات كما هو, وإنما قبل أن ينقل على الشاشات بيمر عن طريق الصحيفة اللي أنت بتقرأها أو القناة اللي أنت بتشوفها أو الإذاعة اللي أنت بتسمعها. وبالتالي ديت وسائل وسيطة. الوسائل الوسيطة دي بيكون فيها إيه بقى؟ بيكون القناة ديت مثلا لها رأس مال معين, الرأس المال ده متحكم في السياسة التحريرية لما يبث فيها, وبالتالي بيكون عنده فلتر, فلتر يقدر يضخم ويقدر يصغر ويقدر يلغي خالص. مثلا مثال على ذلك إبراهيم عيسى بيقول لك التيار السلفي كان بيحرم الثورة. طب التيار السلفي له شهداء في ثورة 25 يناير وله مصابين ولا وكان موجود. ليه بقى هو قال كده؟ قال لأنه كان في واحد أو اثنين قالوا أن النزول في ثورة 25 محرم, فهو راح واخد هذه الحقيقة اللي كانت فعلا على الأرض ومكبرها ومضخمها لكي تشمل كل عموم التيار السلفي. فبالتالي احنا صراحة لا ندرك الواقع كما هو, احنا بندرك الواقع عبر قوى اخرى هي المسيطرة على الاعلام الذي يقدم لنا هذا الواقع. وبالتالي القضية مهمة جدا يا جماعة, مش قضية سهلة. انا اتذكر قرأت ان ام كلثوم لما اصيبت الاحبال الصوتية بتاعتها اتعالجت على في اسطول الجيش الامريكي على السواحل الاوروبية, لان هي كانت بتدير امة مش بتدير مصر بس. يعني احبال الصوتات بتاع ام كلثوم اهم من ملايين البشر. ليه؟ كانت مغرقة الناس كلها في الحب وهكذا. وبالتالي يجب ان نفهم ويجب ان نعقل انه معركة الشاشات دي مهمة جدا. في واحد من اساطين الاعلام الامريكي اسمه هيربرت شيلر له كتاب اسمه المتلاعبون بالعقول, كل الكتاب على وسائل الاعلام, والمتلاعبون بالعقول هم المسيطرون على وسائل الاعلام. فالقضية خطيرة جدا. نقطة عشان احنا ضربنا مثل بالتعميم, طب هنضرب مثل بعدم يعني الاختفاء القسري. دلوقتي في الفترة الأخيرة منذ أن ترشح عمر سليمان ظهرت قوة دعمت عمر سليمان بالحديد والنار. هذه القوة ممثلة في الطائفة أو التيار المسيحي الموجود. كيف هذا؟ يوم الجمعة بالليل على الجزيرة المباشر مصر خرج مستشار الكنيسة القبطية رمسيس النجار يقول انه عمر سليمان ده رجل في قمة الليبرالية ورجل لا غبار عليه وانا سادعمه الى المنتهى.
يعني ايه الليبرالية يا دكتور؟
ايه الليبرالية؟ لها معاني كثيرة, ولكن يعني هي نظرة الى اعتبار الفرد هو مركز هذا الكون, وبالتالي فكل تصوراته لا تأتي الا من داخله, من داخل حياته المادية والوعي الداخلي, لا تأتي من جهة مفارقة.
يعني ما هو ده عن مصطلح
الدين. أنا بسألك السؤال دكتور حسين.
لا الليبرالية كفلسفة
الليبرالية يقولون أنها تتسم بثلاثة مبادئ: العدل والحرية والمساواة.
وأنا هذا إنه هذا ده البلويف اللي بيقدم
مش كده, وهذا اللي غير موجود بالمرة أساسا.
أنا بس أنا مش قصدي حاجة, أنا بس عايز عمر
أشرط شوية.
لا كله يقول إنه عمر سليمان ليبرالي, دي كارثة كبرى. يعني ليبرالية النفخ بقى يمكن حاجة تانية. المهم حد سلط الضوء على هذا لما يخرج ممدوح رمزي وهو أيضا مستشار للكنيسة ورجل مسيحي معروف
وكان مرشح للرئاسة
يقول إن إحنا كانت خطتنا هي دعم الفريق سامي عنان في انتخابات الرئاسة, وبعد ذلك لما هو لم يترشح سندعم عمر سليمان. وكتب هذا الكلام في اليوم السابع من صحفي اسمه نادر شكري, ونادر شكري ده كان صحفي مهم قوي في موقع اسمه الأقباط المتحدون, فأكيد الخبر 100% صحيح. لما تخرج مثلا اصوات كنسيه, واحد زي كمال زاخر المفروض كان بيحسب على التيار العلماني المتفتح داخل المسيحيين, ويخرج ويقول في تصريحات قراتها بنفسي على جريده الشروق ان هو بيدعم عمر سليمان وانه التيار المسيحي كله سيدعم عمر سليمان. السؤال الان بقى, انا بتصور لو الدكتور اسامه والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ ابو اسحاق خرجوا وقالوا سندعم عمر سليمان, كانت هتقام أدابة. ولكن لماذا لم يحدث هذا؟ لشيء بسيط جدا, هو الفلترة وسائل الإعلام وتضخيم السين خلاها 50 سين وتخفيف الخمسين صاد نخليها صاد. فإذا القضية مهمة جدا. المعركة الآن يا جماعة معركة عالمية، يعني في 90% من الحادث أصلا، يعني هي معركة في الحقيقة. الآن المشهد الإعلامي هو بيحض، هو القصف قبل أمريكا، قبل أن تدخل العراق ماذا فعلت، أو قبل أن تدخل لكي تحرر الكويت ماذا فعلت؟ بدأت بالقصف الصاروخي، قصف المدافع، ثم بعد ذلك النزول الأرضي. الآن الإعلام بيقوم بدور القصف، القصف الإعلامي في العقول لكي تتقبل ما يحدث على الأرض. المشهد الإعلامي في مصر لمن يتابعه يتأكد أن 90% منه دلوقتي هي قنوات فلول، سي بي سي والمحور وهكذا، والقنوات الإعلامية الثانية كلها بيحضر ليها لكي نقبل الانقلاب بقى إيه؟ الانقلاب الناعم. في الجزائر في 92 كان في ثورة على فكرة في الجزائر في 1988، وبعد الثورة حدثت انفتاحة سياسية وبدأ تكوين الأحزاب. فالإسلاميين هناك كونوا ما يعرف بجبة الإنقاذ الجزائرية، ودخلوا انتخابات وكسبوا الانتخابات بنسبة تفوق 90% في سنة 92. ماذا حدث؟ الجيش الفرنسي نزل والجيش الجزائري ولغوا الانتخابات وسجنوا وقتلوا وأبادوا كل التيار الإسلامي هناك. هل هذا ممكن أن يحدث هنا؟ لا، لتغير الظروف وتغير الزمان وهكذا. ولكن ممكن أن يحدث إيه بقى؟ انقلاب الناعم السوفت، يعني اللي هو هينقلب عليك قضائيا، هيمنع لك حزم صاحب سنين هو يدخل انتخابات وخيرة الشاطر، وهيسمح لك بدخول أحمد شفيق وعمرو موسى. يبقى هينقلب عليك ولكن بدون أن تدري، هينقلب عليك وأنت موافق. لماذا؟ نظرا للقصف الإعلامي الذي هو الآن في العقول وبعد ذلك على الأرض. كل ذلك لماذا؟ لأنه يا جماعة الخير النظام لم يسقط بعد. النظام ليس مبارك، مبارك ده شخص تافه جدا بالنسبة للنظام، لا شخص لا قيمة له أصلا. النظام هو البنية الأساسية لهذه الدولة، موقعها الاستراتيجي، تقزيم دور مصر، السياسة الاقتصادية التابعة لصندوق النقد الدولي وتابعة للتكتلات الاقتصادية الكبرى. النظام هو عدم وجود إرادة وطنية حرة وإرادة تعبر عن الناس. النظام هو تحرير هذا البلد، تحرير الإنسان. النظام هو أنه يلزم أن يكون هناك نظام تعليمي مغاير لما هو موجود، نظام صحي مغاير، كل هذا هو النظام. لكن هم يريدون يعني أن يضحوا بكل شيء لكن لا يضحون بالنظام.
طب استأذنكم في بعض المدخلات الهاتفية لضيوفنا ولمشاهدينا. تفضل اخي عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دكتور اسامه.
اهلا بك. تفضل.
حضرتك بتكلموا عن الاعلام الليبرالي وكده. هو الاعلام الليبرالي معلوم بعداوته للتيار الاسلامي، وهم عارفين كلنا ان هو تكاتفوا ضد التيار الاسلامي. مهما فعل الاسلاميون من خير للامه، سواء وفروا على مين بوتجاز، سواء عملوا خير، يطلعوا برضك علينا ينتقدوا التيار الاسلامي
ويتعاملوا بسخريه معنا.
القضيه دلوقتي مش في التيار الاسلامي، مش في العالم الليبرالي. للاسف الشديد الاسلاميين نفسهم انقسموا. من دقائق كنت بتابع كده في الاعلانات، بتابع قناه شقيقه للاسف وعليها شيخ فاضل الثوره، ولولا انا متابع قضيه الشيخ حازم ابو اسماعيل انا كنت صدقت من قراءته للحيثيات اللجنه العليا للانتخابات، كنت صدقت ان الشيخ حازم مزور. هو الشيخ فاضل وانا بحبه في الله، بس للاسف الشديد قرا الرساله واكتفى بقول ممكن تكون اللجنه دي مزوره او مش مزوره، ونسي الشيخ القضاء المصري اهو لغايه دلوقتي ما حكمش قضيه سيد بلال. يعجز الناس ولو هو فينا واحد اخو سيد او هو سيد بلال.
طيب. انا بعتذر منك لان الصوت غير واضح خالص يا ابو عبد الرحمن، وانا فهمت منك انك لقى عتب على قناه شقيقه تعرضت لموقف الشيخ حازم بشكل فيه انتقاص. اتصال اخر.
السلام عليكم.
تفضل استاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور اسامه؟
اهلا بيك. اتفضل.
يعني احنا والله يعني القصه كلها مش قضيه حازم صلاح ابو اسماعيل الان، اكثر ما احنا بنعز ونجل هذا الشيخ الجليل وهذا الاستاذ الـ يعني العالم بالقانون. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في قضية ان مجلس الشعب بيلعب معنا لعبة سيب ونسيب. احنا نسيب يا هو يسيب. لو احنا سيبنا هو يسيب.
تقصد المجلس العسكري ولا مجلس الشعب؟
نعم.
تقصد المجلس العسكري ولا مجلس الشعب؟
انا مش سامع حضرتك.
تقصد المجلس العسكري ولا مجلس الشعب؟
المجلس العسكري اسف.
تمام.
مجلس العسكري بيلعب معانا لعبة سيب وانا
سيب وانا سيب.
فهو من قصة عمر سليمان يشيله قدام استاذ حازم صلاح او استاذ خيرت الشاطر ويلعب بينا لعبة الاسلاميين والتيارات الثانية. وبعدين قصة ان احنا بقى التيار الاسلامي بيتعب.
طيب اتصال اخر. ام عبد الرحمن اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بحضرتك يا دكتور حسام.
اهلا بك شكرا.
ادعو الله لكم ان شاء الله بالسادات وان يكون عملكم هذا ان شاء الله وسام شرف ولواء عز في الدنيا والاخره ان شاء الله.
اللهم امين شكرا.
بالنسبه للاعلام يعني نشر موجه عاتيه من الشك في المجتمع يعني كمظهر بقى مكمل لانهيار المجتمع في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. يعني احنا مجتمعنا دلوقتي في حاله طبعا حاله عدم استقرار. فحاله الشك اللي هم نشروها بين الناس وبالذات التشكيك في الاسلاميين وطبعا يعني على راسهم الاستاذ وائل الابراشي يعني بصراحه قايم يعني الحقيقه بتاعه ده يعتبر مش حقيقه. هو مش اظهار للحقائق بحق يعني هو اشعال للحرائق مش اظهار للحقائق. فده طبعا امر يعني لا يرضي الله. والمفروض ان هو يعني هل حريه الراي تديله ان هو مثلا يبقى ضد الاسلاميين على طول الخط؟ وبعدين يعني حتى طب مش هو بيشتغل فين الاستاذ وائل الابراشي ده؟ ما هو الاجابه على السؤال ده اكيد هيبقى لها علاقه باللي هو بيعمله. زائد ان هو يعني المفروض حتى طب يضبط اللغه الاول يعني النظام السابق اللي بيقولها دي حد هو
طيب. اتصال اخر. علي السلام عليكم. استاذ علي
مساء الخير يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل على الهواء.
انا كنت عايز اتدوات حضرتك على حاجه.
نعم.
بالنسبه للاعلان اللي موجود دلوقتي الاستاذ عمرو اديب والاستاذ لميس معرفش المريري ولا الحريري
حديد
والاستاذ وائل الابراشي الناس دي بتنتقد الاسلام بشكل مباشر وهم اكتر ناس بيقوموا على ان الشعب كله ما يتوفقش على حاجه معينه. هل الناس دي مسلمين ولا احنا انا ما اقدرش اكفر حد او اقول ان الراجل ده كافر ولا مسلم بس هل الناس دي فعلا عندها نوع من انواع الاسلام يعني اسمه على مسمى ان هو مسلم فعلا يعني عمرو اديب ده هو هل هو عمرو ولا مالوش دعوه بعمرو خالص لان اسمه عمرو ده عظيم عندنا في الاسلام يعني.
نعم.
الناس دي بتحاول تعمل حاجات غريبه والناس دي مش مع يعني حتى لو هنتكلم في السياسه فاللي بيعملوه ده مش سياسي. النهارده الاستاذ عمرو اديب في حلقته كان بيتكلم عن الفسيخ البلد بتبوظ وهو بيتكلم عن الفسيخ. هل هي دي السياسه؟
اه طبعا.
وبالنسبه للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل احنا كلنا بنأيده. الراجل ده محترم الراجل ده محترم. انا مشيت معاه في المسيره ورحت اعتصمت عند لجنه الانتخابات ومستعد لو ضربوا فعلا الجهاد في سبيل الله احنا هنجاهد لان الناس دي كده بتحاول تضعف كلمه الاسلام.
بالراحه بس يا
الناس دي بتحاول تضعفنا.
نعم احنا بس عايزين نكون شكلنا امام الناس كده ناس تحترم القانون وعندنا يعني اسلوب يعني ان شاء الله جيد في معالجه الازمه. والاستاذ حازم قال انه هيمشي بكافه الاجراءات القانونيه في مواجهه هذه يعني الاستبعادات والاجراءات التي تتخذ ضده. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك.
ازي حضرتك دكتور حسام؟
اهلا وسهلا اتفضل.
الله يسعدك. يعني حضرتك يعني مما يسني بالاسى ويملا قلب حزن اللي احنا لا نرحم حتى من قبل اخواننا. يعني احنا في اللي احنا الان
نعم.
من لا يرحم لا يرحم. يعني لو حد عايز يعني يرى رؤيه معينه مثلا اي قريه اسلاميه ثانيه يعني لو هو ينقل راي لجنه الانتخابات يجيب الرد بتاع الشيخ حازم عشان احنا ما نتقهرش يعني رحمه بينا يعني المشايخ الافاضل لا يزيد علينا الكيل كيلين يعني نعزهم في الله حتى لا يعني ايه تفضل المرتبه بتاعتكم عاليه. نؤكد ان احنا والله لا نبغي في نصر الشيخ حازم الا دين الله عز وجل. لا نبغي في نصر الشيخ حازم الا نصر دين الله عز وجل. فالرجاء ان يترفقوا بنا. جزاكم الله خير.
الله المستعان. طيب اخر اتصال النهارده. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمد. عليكم السلام.
جزاك الله خير.
اهلا بيك اتفضل.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
ولا حضرتك في يعني في نقطتين او ثلاثه بعدين حضرتك يا اخ حسام
بالنسبة للإعلام هذا الإعلام الفاجر المنافق نحن نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم.
نعم.
إن هؤلاء الإعلاميين الذين ينتمون إلى العلمانية والليبرالية هم منافقو هذا الزمان بلا طيب. شك وبلا ريب.
طيب يعني اهدأ شوية في الطبق يا أستاذ محمد. أنا عايز أقول لك إن هم لو بيتابعونا الآن ويشوفوك بتقول عليهم منافقين والكفرة والحاجات دي والفجرة والحاجات دي أنت كده بتزيد نفرتهم. يعني احنا نخطئ افعالهم وندعوهم بهدوء ولا ايه رايك؟
وان كنت اتكلم بالدليل من كتاب الله عز وجل
يعني الله المستعان. طيب تفضل كمل يا استاذ محمد.
المهم يعني نحن نتكلم بالدليل والله اخو السامي.
فين الدليل بس الدليل؟
نحن نريد ان نبشر هؤلاء يعني امثال عمرو اديب
لا 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 تسمي بقى لو هتقول الادله القرانيه ما تسميش اشخاص لو
حاضر حاضر
الرسول بقى علمنا ان احنا نقول ما بال اقوام
حاضر
لو انت يعني هتتكلم بالدليل
جزاكم الله خير. رغم ان برضو ان احنا برضو ديننا علمنا ان احنا اذا كنا نتكلم من باب التحذير من شر هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله فهذا يجوز.
ما ينفعش يا اخي يعني تتهم حد بالنفاق مباشرة كده باسمه بدون ما تقيم عليه الحجة. انا اكتفي بهذا القدر معك اخ محمد علشان يعني ايه الامور ما تاخدش ابعاد اخرى. دكتور جمال سمعت كل هذه التعليقات. البعض يلوم الاعلام الليبرالي بشدة عنيفة زي ما سمعت الان والبعض يلوم ايضا يعني اجزاء من التيار الاعلام الاسلامي.
هو في خطورة كما قلت لك يعني لو احنا خدنا مثلا الاعلام الاسلامي انا لي شخصيا عليه ملاحظات كثيرة.
نعم.
يعني تخيل كم المصروفات يا دكتور اسامة تصرف وليس هناك توحيد رؤية بين هذه القنوات التي خرجت يعني قنوات لا يقل مثلا عن 20 قناة اسلامية واخد بال حضرتك وكل قناة ممكن بتبدأ من الصفر زي التانية بدأت من الصفر مفيش حالة توافق وتلاقي بشكل أو بآخر وأحيانا للأسف تجد في حتى في مجال الفتوى للرأي أو المتابع بشكل أو بآخر ربما تحدث عنده حالة من الاضطراب الفكري لأنه أولا بسطاء الناس لا يعرفون أنه الخلافات التي كانت بين الفقهاء أنها كانت رحمة بالأمة إلى آخره وأن كل يحمل له دليل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإشكاليات بتحدث وفتاوى بتحدث وبتخرج على الناس ربما تؤدي إلى بلبلة وأشياء أخرى كثيرة. هذا بالنسبة للإعلام الإسلامي فهو يحتاج أيضا إلى مراجعة خطابه بشكل يتلائم مع طبيعة العصر وتوحيد الرؤية فيما بينهم. أما فيما يتعلق بالإعلام الآخر إن جاز نسميه الإعلام الليبرالي أنا قلت بشكل واضح دونما أن أذكر أسماء أنا على مستوى الشخصي أحترم الكثير من الشخوص ويجب أن في طريقتنا وفي نقد الآخر يجب أن ننقد أفعال يعني الشخص هو في حد ذاته هو خلق من مخلوقات الله إنسان يجب أن يكون هو محترم ولكن أن أنكر فعله فالفعل الذي يقوم به عليه ملاحظات كثيرة جدا يعني ما ذكر من أشياء الزملاء أم عبد الرحمن ومحمد ومحمد وعلي وأحمد وأبو عبد الرحمن إلى آخره ذكروا أنه بعض حتى البرامج أنا كنت مثلا في بعضها وجدت أن المذيع دون أن أذكر اسما هم كلهم يعني أصدقاء وجدت أنه بقول له أنا متفق مثلا مع الدكتور حسام فيما أقول لا مش عايزكم تتفقوا هو عايز يخلي الدنيا سخنة يعني حامل ده فلأنا عايز أقوله يعني الهدف في النهاية لابد أن يكون الوصول إلى الحقيقة ورحم الله الإمام الشافعي الذي كان يقول دائما رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب ويقسم ويقول والله لوددت لو أن الله يظهر الحق ولو على لسان خصمي. ما أريد أن أقوله أنه على الإعلامي أو المذيع أو الصحفي إذا أراد أن يدير حوارا بين أطراف متعددة وأراء مختلفة لا يجب أن ينصر رأي على رأي آخر يكون محايد أو أقرب إلى الحيادي. ما تجد أنه لو مثلا ودي ظاهرة غريبة جدا تجد مثلا جايبين واحد طيار إسلام أو حزب الحرية والعدالة أو النور أو غيره مثلا وجايب معاه واحد آخر ليبرالي أو حزب المصريين الأحرار فتجد إنه هو في مصاف دائما ويدافع بقوة وبشراسة أكثر من مثلا المصريين الأحرار ضد الطيار. لما هذا؟ هذا خلل إعلامي وهذا يصب في عدم المهنية. فالحقيقة أنا أدعو هؤلاء إلى أن يلتزموا بالمهنية لأن الحقيقة يعني إحنا ما ننظر لأفعال هؤلاء نجد أنها أولا بتضر بهم على المستوى الشخصي إن لم يكن الآن فسيكون بعد وقت ربما هم يحصلون على أموال الآن بالملايين. أنا أقول لهم ربما والله أعلم لا يبارك لكم في هذه الأموال الطائلة التي تأخذونها لأن هناك
البعض من أصحاب القنوات الخاصة إن لم يفعلوا هكذا كما يفعلون ربما لا يحصلون على هذه الأموال أو لا يكونون أصلا في مثل هذه القناة. صحيح. فدي إشكالية يجب أن يقفوا عندها. ثم عليهم دور كبير وأهمية كبيرة لمعرفة أهمية ودور الكلمة، وأن يكون هدفك كما قلت أن تصل إلى الحقيقة، وأنت رابط، يعني فلان يقول رأيه، علان يقول رأيه، وأنت في النهاية تتحمس لرأي دون رأي آخر. يعني كلام الحقيقة يطول في هذا السياق دكتور حسام، ولكن حتى أعطي الكلمة فرصة لباقي الزملاء.
دكتور حسام، سمعت أحمد وهو يقول يعني الرجاء من علماء أن يتلطفوا بنا ونحن في هذه الأزمة وهذه المحنة.
هو أنا بس في حاجة، هي القضية لم تحسم بعد، يعني قضية الشيخ حازم لم تحسم بعد، وإنما ستحسم يوم 26 إبريل، فلماذا العجلة إذن؟ وأنتم الذين يعني قلتم لنا مرارا لا تتعجلوا في اختيار المرشح، فنرجو عدم التعجل في الحكم على الشيخ حازم. بالنسبة لقضية الشيخ حازم، أنا أظن الكثيرين يعني يريدون كلامنا عليها، وهي بكل موضوعية وإنصاف. أولا، موقف الشيخ حازم القانوني، موقف الشيخ حازم القانوني موقف قوي، لأنه حكم المحكمة القضاء الإداري أثبت أنه لا يوجد أي دليل على حمل الجنسية الأمريكية لوالدته، وألزمت وزارة الداخلية بهذا، ويعني صدرت شهادات بهذا. فإذا الموقف القانوني في رأيي أنه هو حتى هذه اللحظة موقف قوي جدا. لكن الأمر يتعلق بالشيخ حازم، أنه الموقف الآن بالإضافة إلى الموقف القانوني، نحتاج موقف، أو المصريين بشكل عام وعموم الأمة الإسلامية العربية تحتاج لموقف إزالة الشبه. يعني القضية هي مش قضية قانونية بحتة أو مجردة، في موضع هنا في شبه على الشيخ حازم، وعليه أن يكون عنده من الأدلة ما يزيل هذه الشبهة، لأنه الحقيقة أنه كثير جدا من القضايا يعني بتنفى بعد الثغرات القانونية أو بعض شغل الاحتراف لبعض المحامين، هكذا هم يقولون. وبالتالي علينا أنه نقدم من الأدلة ومن الوثائق ومن الأوراق ما يؤكد على موقفنا القانوني. القضية مش فقط في المحكمة، القضية أيضا في العقول وفي الإعلام، فيجب أن احنا نتحدث في المحكمة بما يليق بالمتحدثين في المحكمة من الكلام القانوني والإجرائي وهكذا، لكن هناك موضع وموقف لإزالة الشبهة يجب على الشيخ حازم والفريق الذي معه أن ينتبه النقطة دي. على الموضع الآخر، صراحة موقف اللجنة للانتخابات الرئاسية موقف ملتبس جدا، وأنا يعني مش فاهم الذين يتكلمون ويكذبون الشيخ حازم. أولا، ما هي لجنة الانتخابات الرئاسية يا جماعة؟ لجنة الانتخابات الرئاسية دي كلها عبارة عن رؤساء أو نواب المحاكم الموجودة في البلد. يعني فاروق سلطان اللي هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ده واحد من كبار الفلول في البلد، ونائب المحكمة النقض ومحكمة المحاكم الأخرى مش متذكرة، كلهم تعيينات مبارك وتعيينات المجلس العسكري. اثنين لم يقدموا أي شيء حتى هذه اللحظة للرأي العام، وطلبوا من الشيخ حازم بذلك أن يقدموا ما عندهم من المستندات التي تؤكد على حمل والدة الشيخ حازم للجنسية الأمريكية، مستندات تعرض على الرأي العام، مستندات تكون فعلا موثقة. وأنا من المعتقدين أنه روح التعديلات الدستورية لما كتبت أنه لا يشترط للمترشح للرئاسة ألا يحمل هو ولا زوجته ولا أحد من أبويه جنسية دولة أجنبية، هي كانت تقطع الطريق وتسد الزريعة أنه قد يعني يتطرق أو يتطرق إلى هذا الشخص شبهة ولاء لدولة أخرى. وبالتالي فدي روح التعديلات، أنه الشخص ده لو متزوج واحدة أو هو حامل جنسية دولة أخرى أو أحد من أبويه قد يتطرق إليه شبهة ولاء لدولة أجنبية. فكيف لهذه الدولة الأجنبية أن نصدقها بوثائقها؟ يعني احنا أصلا قطعنا الطريق أن شبهة الولاء تقطع، فكيف نصدق هذه الدولة الأجنبية؟ وإذا كانت الدولة الأجنبية محاربة، وإذا كانت الدولة الأجنبية مباركية، كانت تدعم نظام مبارك وتدعم المجلس العسكري حتى هذه اللحظة،
فازاي نصدقها بدون ان نتيقن نحن من مصادر موثوقه ومن مصادر محايده
ومصادرنا المصريه
اذا القضيه فيها اكثر من مسار، مسار قانوني ومسار ازاله شبهه ومسار اصلا يعني توثيقي من هذه اللجنه. اذا الموضوع مركب، فانا اعتقد ان احنا لازم نتريث ولازم ننتظر ولازم نكون واعيين ان القضيه لم تنتهي بعد، وان الذين ظنوا قبل حكم المحكمه انه الشيخ سيخرج يعني خاب ظنهم، والذين ظنوا انه بعد حكم المحكمه انه الشيخ داخل الرئاسه خاب ظنهم، والان علينا ان نتريث يعني بعض الشيء. النقطه الثانيه ان احنا كتيار اسلامي يعني نرى يعني مثلا حادثة البلكيني، نحن أول من وقفنا ونحن غير منتمين لحزب النور، وقفنا حزب النور لأن البلكيني وحزب النور لا يمثل المشروع، يعني لا يمثل حزب النور فقط إنما يمثل المشروع الإسلامي بشكل عام، وبالتالي كان من الداعمين لموقف حزب النور وهكذا. فالكلام من داخل التيار الإسلامي أو من بعض المشايخ على حزب صلاح مثلا يجب أن يكون مستوعبا للحظة ومستبعدة للنفوس وعقول البعض الذي قد يكون عنده بعض الحب الشديد مش لشخص الشيخ حازم. احنا لم ندعم حازم لشخصه، احنا دعمنا الشيخ حازم لمشروع الإسلام الحقيقي، لمشروعه الثوري الحقيقي، لمشروع الاستقلال التحرري الحقيقي، لمشروع الإنسان الاجتماعي الحقيقي. وعلى هذا البعض الذين قالوا ان احنا الحمد لله ان احنا تريسنا ولم نأخذ قرارا بدعم هذا او هذا، هذا اصلا يعني منطلقه خطا اصلا. لماذا؟ لانه الحمد لله ان احنا اخذنا بزمام المبادره وخدنا الطريق ودعمنا شخص ووقفنا معه وهكذا، مش زي البعض الاخر الذين ينتظرون لكي يختاروا ما بين هشام بسطويسي مثلا وحمدين صباحي. الفكره ان انت تاخذ زمام المبادره وتدعم مشروعك وتدعم مرشحك حتى النهايه حتى لو اخطا هو، لكن انك تنتظر ثم تنتظر ثم تنتظر وانت ليس لك اصلا مشروع، وبعد ذلك تنتظر لكي يعني ترشح واحد من ما بين بدائل كلها بدائل غير مقنعه ليك. فهي دي الفكره. لا، احنا لما اخذنا زمام المبادره دي النقطه المهمه، واخذ زمام المبادره يجب ان يكون هناك تنافسيه نفسيه فعلا عندها قدر من الجساره، عندها قدر من الاعتبار للحظة، عندها قدرة على ممارسة الفعل السياسي مش منتظرة ومش رد هي كل فعلها رد للأفعال المحيطة بها وهكذا. فأعتقد أن دي نقطة مهمة جدا يجب أن تستوعب.
نعم. نعم. شكرا لك دكتور حسام. آخر سؤال في هذا اللقاء لحضرتك، هل تعتقد الحكم ببطلان لجنة تأسيسية الدستور هيقلص الفجوة اللي كانت بين التيار الليبرالي والتيار الإسلامي، وفعلا ممكن يجتمع على وضع الدستور سريعا قريبا تجتمع عليه كل اطراف الشعب؟
اظن بالفعل هذا مخرج للجميع بالفعل، يعني نحن نتحدث عن حكم جاء انقاذا، يعني مجرد يعني الحديث عن الاتيان بالاحتياط وكل هذه الامور كان حديث لن يجدي. اظن ايضا ان يبدو ايضا ان حزب الحريه والعداله قد شعر بالارتياح ايضا لهذا الحكم كما شعر الكثيرون من هذا الحكم، برغم طبعا من ان سيدخلنا في جولة أخرى، لكن أظن بالفعل أن هذا جاء يعني ليخفف حدة الاحتقان قليلا في الشارع المحتقن بكثير من القضايا وكثير من المشكلات.
يعني أنت ترى أن المجلس يريد أن القوة تجتمع مرة أخرى؟
لا، يعني من مصلحة، يعني من المنطقي إذا كان هناك طرف ما يريد أن يعظم من دوره أو يشعر بالخطر، فمن المصلحة بالفعل أن يجد هذا النوع من الفرق. كل القوى السياسية كذلك بالفعل، إذا كانت يعني القضية ليست قضية مصلحة البلاد أو كل هذه الأمور، هناك بالفعل يعني أمور أو ملفات يجب بالفعل أن تسوى. والحديث البعض كان يتحدث عن الخروج الآمن وكل هذه الأمور، يبدو أن هذه الأمور لم تحسم بعد، يعني نتمنى أن يكون الأمر هو خروج آمن فقط وليس
لا
يعني القضية، يعني لو جت على الخروج الامن يبقى الامور كويسة، لكن في هناك قد يبدو هناك ترتيبات لبقاء امن، يعني اتمنى ان يكون هناك خروج امن بالفعل.
لا، خروج عادل، خروج امن، خروج عادل افضل.
يعني يا 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 دكتور جمال، يعني المهم يكون خروج وخلاص،
مش كده؟
امن عادل مشرف اي خروج، لكن بالفعل ان يخرج نخرج على راي الدكتور حسام بيقول احنا لنخرج نخرج من هذه الازمه.
نعم،
شكرا. من اتون هذه الأزمة.
انا كان لي بس سطر واحد دكتور حسام فيما يتعلق
أنصار الطار الإسلامي بشكل عام أنا أدعوهم جميعا أن يتراسوا في تصريحاتهم رقم واحد. رقم اثنين ألا يصدروا بعض الأفعال قد تؤخذ عليهم من الصيادين والمحتالين الذين يأخذون بعض العبارات وبعض الأفعال ويروجونها في الإعلام وعلى اليوتيوب. نتعامل باتزان، نتمسك بالقانون، نتمسك بالسلمية في كل تحركاتنا العملية.
نعم.
أنا بس طيب. آخر حاجة عشان من امبارح وأنا شامم يعني إنه بعض الوثائق طلعت إنه أتباع الشيخ حازم وحركة حازمون والشيخ حازم بيضرب ميليشيات وهكذا، فيبدو إنه في تحضير
وحملة
من الهجوم الإعلامي وحملة من البداية من النسق مبارك الاعتقالي والأمن هيرجع مرة أخرى. فأنا بس أول حاجة أنصار الشيخ حازم يتراسوا حتى الأمر لم ينتهي بعد، وإنه القضية كلها لن تتطور بأي حال من الأحوال إلى صدام أو إلى دم أو هكذا، وإنه إحنا ملتزمين بالسلمية لأقصى مدى، وإنه أي محاولات لجر الشيخ حازم صاحب إسماعيل أو أنصار الشيخ حازم جرهم لمعركة دموية لن تفلح إن شاء الله تعالى، وإنه إحنا شايفين إنه الميدان كافي، ميدان والثورة والوقوف السلمي والوقوف مع الحق هو كافي إن شاء الله تعالى
إن شاء الله.
لدعم موقفنا. أنا عاوز أقول بس حاجة للناس، إنه كلمة للشيخ رفاعة سرور رحمه الله كان يقول لنا إنه الدين الإسلامي والمشروع الإسلامي مش متوقف على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الدين كله الدين الله عزيز مش متوقف على الرسول، فكيف بالدين والمشروع يتوقف على أي شخص كائنما كان؟ دين الله عز وجل ومشروعه لا يتوقف على شخص كائنما كان، وهذا الدين غالب إن شاء الله تعالى، ومشروع المشروع الإسلامي سينتصر إن شاء الله تعالى، والفكرة الإسلامية ستنتصر إن شاء الله تعالى، والإسلاميون سينتصرون إن التزموا بالحق. كل هذه النزاعات وأيام التيه اللي احنا نعيشها كسنوات التيه التي عاشها بنو إسرائيل هي فقط لذنوبنا وفقط، لأننا لم ننتصر للحق والحقيقة بالقدر الكافي. جزاك الله خير.
شكرا جزيلا دكتور حسام أبو البخاري، شكرا جزيلا دكتور جمال نصار، شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة، شكرا لكم مشاهدينا، على خير ألقاكم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم.